بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الثالثة والأخيرة من رسائل هذه الدورة العلمية 35 بعد 100، وهي بعنوان فتاوى عن كتب والأشرطة للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وشفاه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام.
ومهم جدا أن الإنسان أيضا يلم عن طريق العلماء بأحكام حول بعض الكتب المنتشرة وقد يكون فيها من المخالفات ما فيها، كذلك بعض الأشرطة التي تروج، كما أن ذلك يكون في الأشخاص والأعيان. فإن من النصيحة للمسلمين أن ينصح المسلمون في كل ما تعلق بأمر دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم من حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإن خرج كتاب وعرف ما فيه من حق أو باطل، فإن العالم إذا اطلع على هذا الكتاب نصح الأمة فيه، قال: هذا كتاب فيه باطل واحذروا، أو هذا كتاب فيه حق ومن كتب أهل السنة والجماعة فاقرأوا فيه. وكذلك شريط، يقول: هذا الشريط شريط فيه سموم احذروه، أو هذا شريط طيب انتفعوا به. وكذلك الأشخاص: هذا رجل سنة فالزموا غرزة، هذا رجل بدعة احذروه. فهذه من جملة النصيحة يا أخواني بارك الله فيكم، ومن الجهاد في سبيل الله والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه جملة من الفتاوى وجهت للشيخ ربيع بن هادي، وأنتم تعلمون أنه من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل جعل هذا الرجل اطلاعا واسعا في هذا الباب وعناية في هذا الباب، وقد فتح له هذا الباب فتحا نفع الله عز وجل به أمة الإسلام، وشهد له بذلك الأكابر، شهد له بذلك الأكابر مثل العلامة الألباني رحمة الله عليه، ومثل العلامة ابن باز، ومثل العلامة العثيمين، وغير هؤلاء من العلماء الكبار قد زكوا الشيخ رحمه الله تعالى حفظه الله في هذا الباب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، سئل الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وشفاه: ما رأيكم في كتب أهل السنة التي يقوم على تحقيقها؟
وبالمناسبة شيخ ربيع، لا تنسب إليه طائفة تسمى بالمداخلة، أو ينسب إلى شيخ محمد أمان الجامي طائفة تسمى بالجامية. ليس يوجد على وجه الأرض طائفة يقال لها الجامية أو يقال لها المداخلة. ولو وجدت هذه الطائفة وأن الشيخ أسس طائفة لا رد عليه العلماء، ولا حذروا منه كما حذروا من غيره، لأن هذه حزبية. والشيخ معلوم معروف أنه حفظه الله تعالى يحارب الحزبية ويحارب التمحور حول شخص يصدر عن قوله ولا يخالف ولا إلى آخره. الشيخ الحمد لله رد على الجماعات وعلى الطوائف المنحرفة، ولكن هذه من وضع أهل الكيد ومن وضع أهل الانحراف، أنهم أرادوا أن يذموا الشيخ نظرا لما له من قبول عند طلبة العلم السلفيين، أرادوا أن يذموا الشيخ وأن يحذروا الناس منه، فبأقصر طريق تعرفون الافتراء، وأقصر طريق على آل الزيغي هو الكذب والافتراء. فيقولون للناس، واصطرحوا على هذا، يقولون للناس: هؤلاء مداخلة تماما هؤلاء وهابية. والله نعم، دول مداخلة، احذرهم، طعنون في المشايخ وأهل العلم، دول ما يعجبهم أحد، دول يسبون الليل والنهار، طعنون في المشايخ ويغتبونهم. خلاص، هذا يكفي قطاعا كبيرا من الناس أنهم ينفرون عنك ولا يطالبونك بالدليل. تعرفون أن أكثر الناس ما يطالبون بالأدلة لأنهم ليسوا أهل أدلة أصلا، فينفع معهم هذا الافتراء والكذب. هؤلاء مداخلة يطعنون في المشايخ، بس هذا يغني عن 100 بالنسبة لطبقة كبيرة جدا من الناس. أنت رايح فين لفلان؟ من المداخلة، احذر. ده دول لهم شيخ اسمه كذا، ده من المداخل، ده المدخلي ده بيشكل من العلماء، ده المداخل، وهكذا فقط. مثل الوهابية، دول وهابية، دول وهابية، هذا هؤلاء يدعون رجل سبحانه عبد الوهاب كفر المسلمين وقتله، خلي بالك كل واحد تهمته. محمد بن عبد الوهاب الوهابية كفر المسلمين وقتله، والمداخلة سبوا المشايخ وطعنوا فيه. يبقى هذه تهمة جاهزة. هذه التهمة هل أحد من هؤلاء يقول لك ما الدليل؟ هو دليله، هذا دليل وتفصيل. يبقى إذن لو أنك، لو أن واحد منهم لقي أي رجل أو أي واحد، شوف هو نازل من السيارة، خلي بالك دول مداخلة بيطعنوا في المشايخ بس، هو نازل من السيارة، مش محتاج أنت بقى مثلك أنت إذا أردت مثلا أن تعلم السنة أو شيء في السنة أو أردت تكلم بحق مثلا، هل تقول مثلا احذر حسان، احذر حسان وبس؟ لا، ده أنت بتشرح لأنه خالف السنة في 1 2 3 4. ليه؟ لأنك رجل ما تتكلم إلا بعلم وورع، ما تتكلم بافتراء. ولو أنه تكلمت بافتراء ولو في أهل البدع رد عليك إخوانك، قالوا هذا ما يجوز. بعض إخواننا بيستفتين أمس بيقول إخواني أنكروا علي وأنا بتكلم عن الخواج بيقول كلام، فقلت هم بهائم، فالإخوة بتقوله لا ما تقولش بهائم، قل كلاب أهل النار كما قال النبي. البهائم هذه ليه؟ ليك البهائم؟ فالأخ يعني بيستدل بهائم كالأنعام، ما يفهمون يعني ما يفقهون، فإيه؟ تقول خلاص قل كالبهائم الذين لا يفهمون، بتقولش كبهائم، بهائم دول بهائم، لا خليها كالأنعام بل هم أضل، كل ما قال الله وكل ما قال الرسول كلاب أهل النار، يعني ما يكفينا كلاب النار، هم كالأنعام لا يفقهون حديثا ويفقهون قيلا. الشاهد شوف، إخوانك سيحاسبونك، إخوانك سيحاسبونك على هذا. لو أنني مثلا قلت لكم الآن أن مثلا فلان هذا القصير هذا الذي ما أدري أنكرتم عليه، لو تجاوزت لأنكرتم عليه، مع أن هذا صاحب بدعة، لكن قاعدتنا نرد على المبتدع بحق ولا نتجاوز. طيب هو تجاوز، لا نتجاوز نحسن. فين الولد الصعيدي هذا اللي قال قصة الألبنة في المطاف؟ أخونا الصعيدي فين؟ تعرفه محمود اللي هو كان يذكر لنا الآن ملي كان مع الإخوة الآن، رجع الآن من دقائق، من دقائق. وهذه بشرى يعني أزفاء لكم، حتى أقول لكم شوفوا ما في طائفة من الطوائف وكذا إلا وتجد ما تجد فيها إماما يتبع، وإذا رضي الطلاب هؤلاء فهم على سجيته. فيقول جاءنا في البلدة زوج ابنة رسلان، فيقول فنقلت له، هو قال له يا شيخ الشيخ رسلان يقولون أنه يعني بيسرق وكذا، وليه بيسرق يعني الكتب؟ فقال له أنا أذكر لك قصة، أنا أذكر لك قصة، هاتوا الأخ هذا ليقف أمامي كده، والله يركبكم شفوي عشان يقف أمامي وأنا بحكي عنه، يبقى أمامي كده. فيقول أنا أذكر لكم إيه قصة، هو يعني لما سأله، سأل الزوج، زوج ابنتي، الشيخ رسلان يقول إنه بيسرق، سرق كتب وكذا، فقال أنا أذكر لك قصة. الشيخ الألباني وبيطوف ذات مرة فجاءه طالب تلميذ من تلامذة الشيخ الألباني، وكان وجد كتابا قيما، لكن الكتاب هذا منزوع الغلاف، فالطالب أخذ الكتاب هذا وجعل له غلافا وكتب عليه اسمه، هذا من تلامذة الشيخ الألباني، وجاب هذا الكتاب وضع اسمه عليه. وبعدين خلاص انتهت القصة، ايش بعدين؟ هذا الرد على كون رسلان يسرق كتبا من كتب المسلمين، هذا الرد بس. يعني ايه يعني؟ يعني في حتى في تلامذة الألباني. طب ولو في تلامذة الألباني يكون جائزة؟ أنت موجه إليك الآن انتقاد، شيخك سارق، إما أن يكون سارقا فتتبرأ، وإما أن يكون هذا افتراء فتصحح، أليس كذلك يا أخوان؟ الآن لو جاءك واحد وقال مثلا هشام البيلي هذا سارق كتب المسلمين، هذا قل له إيه؟ فين هذه؟ مش أنا أحكي لك قصة، أنا بقى أحكي لك قصة ولشيخك قصة. أن علماء المسلمين من سرق منهم الحديث قالوا يسرق الحديث، ومن سرق منهم الكتاب قالوا ذاك أشر كما قال الذهبي. أنا أحكي لك قصة، قصة الرسول إذ يحذر من المتشبع بما لم يعطى. أنا أحكي لك قصة الشيخ الصادق الأمين الإمام الذي قال، وهو ابن القيم لما ذكر فائدة طيبة قال: ويعلم الله أني لو استفدتها من أحد لا نسبتها إليه. أنا أحكي لك قصة شيخك الذي تكلم في السرقة كثيرا وجعل لها مصطلحات صار فريدا بها، جعل الذين ينهبون الكتب ويسرقون شيوعية جديدة، شيوعية جديدة، كأنك تمتلك كتب المسلمين فتأخذ منها. هذا أحمد مصطفى يستفتي رستان في السرقة، رستان لا يرى أن تأخذ فكرة العالم دون أن تحب فكرة وليس لفظة. أحكي لك يا زوج ابنته قصة شيخك فضلا عن قصة كل عالم صادق في العلم، أنا أحكي لك هذه القصة. فانظروا يا أخواني سبحان الله، هذا حظهم فعلا سبحان الله. الطيور على أشكالها تقع، هذا يكون في طلاب سبحان الله، في طلبة شيخ، بئس الطالب الذي يدافع عن شيخه بهذا، بئس هذا الطالب، هذا شيطان يجلس، هذا سبب فتنة الشيخ. نعم، فلا يوجد شيء اسمه داخلة ولا جامية، إنما أراد أعداء السنة وأعداء العلماء أن يجعلوا شيئا سهلا، انتبهوا كلمة سهلا، سهلا يحذرون به من العلماء، مثل ما فعله المشركون الأوائل، ساحر خلاص يكفي، مجنون يكفي، وله ساحر ولا هو مجنون ولا هو شاعر، ولا ابن عبد الوهاب الذي يقتل ويكفر بغير حق، ولا ولا إلى آخره. ردوا الخطأ بالدليل، ربيع بن هادي، محمد بن الجامي، ابن باز، ابن تيمية، أي أحد اللي له انتقاد على عالم يرد بالدليل. ويعلم الله أنه لو قيل في أحمد شيء بحق من معتزلي أو أشعري لوجب قبوله، كيف لا يقبل ولو نطق به الشيطان قبل؟ الحق يقبل من أي ناطق به، ليس بلازم يكون عالما كبيرا أو نحريرا، بل لو نطق الشيطان بحق وجب قبوله. صادقك وهو كذوب، هو كذوب لكن صدقك لما قالك تقرأ آية الكرسي، صدقك وهو كذوب. حديث أبي هريرة في الصحيح، حديث ابن مسعود عند البخاري، لما جاء الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبا القاسم أنا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع، وذكر، فضحك النبي مقرا له وقرأ قضى الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. يبقى قبل ولا ما قبل؟ ولهذا صار عندنا من صفات الرب سبحانه وتعالى إثبات الأصابع، ونثبت خمسة أصابع، لكن هل هي خمسة فقط؟ هذا محل كلام عند أهل العلم، لكن نثبت خمسة ولا نقول أصابعه خمسة، فرق بين السياقين، نثبت خمسة أو نقول أصابع خمسة، أصابع خمسة حصر، نثبت خمسة إثبات ما أثبته النص، وهذا الذي نميل إليه. نقول نثبت لله عز وجل خمسة أصابع، ولا نقول أصابع خمسة. يبقى هذه فرية افتري بها على أهل العلم. نعم.
سئل حفظه الله تعالى وشفاه: ما رأيكم في كتب أهل السنة التي يقوم على تحقيقها أصحاب المناهج الحزبية؟ فأجاب:
هذه نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة. كتب سنة لكن تجد يقوم على تحقيق أصحاب المناهج الحزبية، يعني كتاب سنة أصول سنة محمد مثلا، فتجد مثلا كذا الشريعة الأجري يكتبون على كذا، تقديم ياسر برهامي، ما له ياسر برهامي ما صنع شيئا في كتاب، المهم يضعون الشريعة الأجري تقديم ياسر برهامي، الإجماع لابن منذر تقديم ياسر برهامي، يقدم الإجماع لابن منذر ليه؟ المهم كثر ذكر شيخك حتى مع الكتب هذه التي ستشترى، فأنت أمامك نسخة الآن من الإجماع لابن منذر هذا، فتجد مثلا. طيب لو حققه، خرج أحاديثه وعلق، والكتاب هذا يوجد أمامي في معرض الكتاب، ولا يوجد ماذا؟ نسخة أخرى ولا مطبوعة أخرى لهذا الكتاب، والكتاب نحتاجه، ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ نعم.
قال: رأينا الكتب التي تناولها الحزبيون أنهم أساءوا إلى تحقيق هذه الكتب ونهجوا فيها نهج التمييع، فيكون مقصود المؤلف أمرا معينا وقضية معينة يعالجها ويريد أن يقنع المسلمين في ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف، ويأتي هذا المتحزب فيؤول كلام المؤلف ويميعه ويبعد النجعة عن قصد المؤلف. على كل حال، كتب التراث تحتاج إلى أيد أمينة وأيد نظيفة وأفكار سليمة تخدمها وتحافظ على نصوصها وعلى معانيها ومقاصدها ومراميها.
نعم، نعم الوصية هذه. هذه الكتب أولى بها أهل الحق، هم الذين يقومون على خدمتها. نعم.
الأشاعرة في الزمن الماضي والصوفية تناولوا كتب الحديث وكتب التفسير، تفسير القرآن، وحرفوها على ما يهوون، وهكذا المحققون المتأخرون. هذا الكوثري يغير غاية الكتاب إلى وجهته الأخرى،
وعمد الكوثري وبغدة عمدوا إلى كثير من كتب السلف فحققوها وقدموها. لماذا؟ تغييرا لمراد المصنف والمؤلف، ولي للنصوص. وعجبت لما مر أول يعني من 15 سنة تقريبا أو 10 سنوات يمكن، فلما كنا نتناول عقيدة القيروانية يعني في البحيرة، فإذا بها بتحقيق من وخدمة من؟ أبو غدة، صار يلوي بعض الكلمات عن معانيها الصحيحة إلى ما يريد. هؤلاء لهم قصد، وهم أعداء كتب السلف، لكن ما قصدهم يا أخوان؟ يفسدون دين المسلمين، كما تسلط على دين عيسى وكما تسلط على دين موسى، فهؤلاء يتسلطون على كتب المسلمين تحريفا لها. نعم.
وهذا حزبي يوجه الكتاب وما تضمن من نصوص إلى وجهات تنسجم مع منهجه، وهكذا هذا خيانة للعلم. فيجب على أهل السنة أن يشمروا عن ساعد الجد لخدمة التراث السلفي، حتى لو سبق هؤلاء إلى خدمته وعبثوا به، فعلى هؤلاء أن يصححوا، أن يتناولوا المخطوطات من جديد ويصححوها ويحققوها تحقيقا صحيحا ويبينوا مضامينها في ضوء منهج السلف.
نعم، هذه نصيحة عامة طيبة، لكن بقي الحكم أيضا، وهو ما حكم شراء هذه الكتب واقتناء هذه الكتب؟ هذا الحكم المهم. نقول هذا الأمر في تفصيل: إن كان هذا الكتاب مطبوعا لغيره وكذا وتوجد له الطبعات الطيبة فلا تشتري هذه، وأما إذا لم يوجد إلا هذه فاشتري هذه الكتب نويا الأصل، ويمكن أن تضع على غلاف الكتاب ترجمة لمن؟ ترجمة لهذا المحقق، كان من أهل البدع، إن كان إخوانيا، إن كان تبليغيا، إن كان منحرفا أي انحراف، فتكتب: وهذا رجل كيت وكيت 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 وكيت، ولما اشتريته حتى إذا مت ورث أبناؤك الكتاب والتعليق الذي عليه، أو وجد هذا في مكتبتك فلا يغترن أحد بوجوده في مكتبتك. يبقى إن كان ولا بد لم تجد شيئا إلا هذا الكتاب، فاقتني هذا الكتاب لا إشكال فيه، تقصد الأصل. وأما ما زاد على هذا الأصل فإنك تقوم بوضع ترجمة لهذا المحقق تبين حاله. لكن هناك محققون مغمورون يعني غير معروفين، فلان ابن فلان هذا غير مثلا معروف، فمثل هذا لو كان العمل الذي له جيد هذا لا إشكال فيه، المجهول هذا لا إشكال فيه. ليه؟ لأنه ليس شيخا في هذا الكتاب، وليس هذا له عمل، عمل أكاديمي. إنما إذا كان صاحب بدعة، صاحب انحراف وأنت تعلمه وما يوجد إلا هذا، فلابد أن تضع ترجمة على الغلاف، على الغلاف. نعم نعم. نعم بالنسبة أيضا هذه ترجمة لو سبق للشيخ أنه أخذ على يد بعض الناس، قد يكونون أصلا من أهل بدعة ولا يعلمهم، أو يكونون من أهل سنة أو لا تعرف عنهم مخالفة، ثم بعد ذلك عرفت عنهم هذه المخالفات أو صاروا من أهل البدعة. فالشيخ حينئذ له مسلكان، مسلك الحذف، وهذا يكون قطعا للمسألة من أصلها، وإن كان قد يتعلق بشيء، وهو أن يقال مثلا قد ينتشر أنه هذا الشيخ طلب على يدي فلان وعلان، ولو كان من أهل البدع لما طلب على يديه، أو يبقي ذلك ثم يبين الحال أنني طلبت مثلا عليه قبل أن يكون له هذه الأشياء ظاهرة أو كذا وكذا وكذا، ولما تبين لي مثلا وقد مات، والآن تبين لي مثلا أنه كان على كذا وكذا وحصله كذا كذا، وأنا أبرأ من هذه الأشياء. إن كان أهل العلم حكم عليه بدعة فينقل كلام أهل العلم فيه، يبقى موجود الترجمة ما في مشكلة، أنه طلب على دي، وموجود التحشي على هذا التي ترفع الإشكال في هذا الباب، وهذا قد يكون أقرب. عموما دي مصالح، يعني حذفه قد يكون له اجتهاد فيها، وإبقاؤه مع وضع هذه الترجمة قد يكون له اجتهاد فيها. المهم من لابد من البيان، يا إما يحذف أو يبين. لكن هذا في من، هذا في من علمت مخالفته وحذر منه أهل العلم. أما من قد يكون مثلا عنده أشياء هي محل مثلا بحث أهل العلم، أو بعض العلم يوفق عليه أو لا يوفقه، يعني محل اجتهاد، محل اجتهاد مثل هذا قد يكون له يعني حكم آخر. نعم لا، أنا أترجم لنفسي، أنا أترجم لنفسي، أنا ما أترجم لواحد، أنا أترجم لنفسي، أنا تتمس على دي فلان، فلان هذا ما كان يعرف بله، مثل عندي مثلا ابن جبرين هذا مثلا، نعم تتلمزنا على دي، تتلمزنا على دي، ويوم أن كان هو وابن باز والفوزان على منصة واحدة إلى أن مات هو ولا نعرف شيئا أصلا، ثم خرج بعد ذلك من أخرج له مخالفات عديدة في كتبه، عندي أنا أقواها، دفاعه عن سيد قطب ودفاعه عن كذا، ورد على النجم في كتابه لما رد النجم على التبليغيين وعلى الإخوان وعلى كذا، وأنه نصح بلاد بعض الكتاب وألا 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 إلى آخره، وحذفت هذا من ترجمتي، حذفت أنا من ترجمتي، وتحذير بعض العلم منه حذفته من ترجمتي. لكن إلى أن مات هذا الرجل بالنسبة لي، ولم أسمع قط حتى من إخواني لي أصلا عن هذه المخالفات، وكان يوما كما أقول لكم مع المشايخ أمامي، أنا مع مشايخي شيخ ابن باز وشيخ فوزان، بل لعلكم تجدون بعض فتاوى للشيخ فوزان، وهو ربما يعني يحذر من أو يشتد على من يرى أن مثلا فيه شيء أو شيء، فيما يعني بلغني والله والعلم عند الله. الشاهد يعني أنه ولو كان من كان هذا الشيخ الذي دفع عن إخوانه ودفع عن تبليغه ودفع عن عفيه، أو قد دفع عن بن لادن، أو مثلا له مشاركات مع الذين كانوا ينتقدون الدولة وغير ذلك، هذا ما ليس منهج السلف هذا، ونحن وراء العلماء الذين يحذرون منه، خلاص نحذر منه كما يحذر العلماء مثلا. فما يقال هذه ترجمة وما هو بلازم خلاف الرد، لا، هذه ترجمتي تبقى، وقد يغتر بها من يغتر، يعني قد يغتر بها من يغتر، فلابد من التنبيه، يا اما تحذف يا اما تنبه. وعند ان يعني الإبقاء معنش هذا في حاس في البعض أنه قد يكون الإبقاء أولى من جهة، أولا من جهة تثبت ترجمة لك أصلا أنك أيضا أنت طلبت العلم على دي أناس، يعني لست يعني لقيطا، هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذه تمدح أنت عليها، أنك ما تعصبت لشيخ ولا تعصبت حتى بعد موته، حتى بعد ما عرفت هذا لم يكن يومها هكذا. كتب السنة تشرح كتب السنة كانت، لكن قد يشاهد الإنسان في أن الحذف قد يكون أولى. عموما المهم لابد من الإيه؟ من البيان. نعم.
سؤال حفظه الله تعالى وشفاه: ما هي نصيحتكم لكثير من الشباب الذين يعتنون بتوزيع أشرطة القصاص والوعاظ ويهملون توزيع الأشرطة؟
وبعدين اللي مثلا لقد يعني يتغيض يقول حتى ابن جبريل، وحتى يعني طبعا ابن جبريل في مصف الكبار طبعا، حتى نقول حتى ما تقول لي يعني حتى إن تقول لي ليه؟ نقول باختصار يعني رجل يمدح يحذر من طباع كتب في الإخوان وكتب في التبليغ، ماذا نسميه؟ إن كان جاهلا بالإخوان والتبليغ يقرأ، والكتاب قرأ كتاب بين يديه، الشيخ النجم يرفع ليه ليقدمه مثلا وليقرأ فيه. يعني إذن كان شوف إيش، لماذا الشيخ يعطيه ابن جبريل؟ لأن عنده إنه من علماء المسلمين. لكن حصلت المفاجأة هذه وجاءت النصيحة، طيب ماذا تريد من الإخوان؟ ماذا تريد من التبليغ؟ ماذا تريد من بلاد؟ ماذا تريد من ما هكذا العلماء كانوا، ما ليسوا على شيء من هذا، ليسوا على شيء من هذا. فالحق حقا يتبع، حق حقا يتبع. فتقول لي لماذا حدث من جيب؟ أقول لك لماذا، هات كتاب، هات نفس الموقف هذا لابن باز ونحذف ابن باز حشاه يعني، لكن والله ما أجد غضاضة حشاه، أنا بمثل لك من باب التمثيل، يدافع عن إخوان ويدافع عن تبلغين، موجود دفاع للعثيمين عن سفر الحوادث، يوم ألم يكن يعرف سفر الحوادث ولا ظهر لسفر، ما ظهر ابن باز في بيت نصر العمر، ابن باز في مسجد الطريري مثلا، ما يعرفون. وبعدين هؤلاء ما أظهروه من أول يوم كانوا، هذه أحداث تتنامى شيئا فشيئا، فلا أنت الذي تغتر بتزكيتهم لأنك تعرف مرضهم، ولا أنت الذي تجامل. لو عرف الواحد منهم الأمر ثم لم يتكلم فيه بما ينبغي أن يتكلم فيه. فمن كان على علم كبير لا يتعجل في الكلام فيه، لكن إذا تكلم فيه مشايخ أو رفع إليه الأمر لينظر فيه وهو أمر واضح، فإن تكلم مشايخ خلاص يكفوني، ولو لم أبحث ملف أصلا يكفيني المشايخ. الأمر الثاني أنني ولو ما تكلم مشايخ ولكن هذا باطل رفع إليه ثم يدافع عن هذا الباطل، هذا لا يكون من أهل العلم الذين يعتز الإنسان بهم وينقل كلامهم إليهم، ولو ملأ الدنيا علما، ولو ملأ الدنيا علما، الكرابيسي كان والحسن بن صالح كان والمحاسبي كان، ومع ذلك الأمة ما جاملت فيهم. نعم أحسن. الأمر في واسع من جهة اقتناء، واسع من جهة اقتناء بشروط: واحد، ألا يوجد هذا الكتاب لغيره في السوق فلا حاجة لي فيه أصلا. الأمر الثاني كما قلت لكم التنبيه، لأنه يخشى أن ولدي يجد هذا في مكتبتي ويرثه، يخشى أن طالب من طلابي يجد مثلا هذا ويغتر بذلك، فيكون إذا وضع الترجمة وبيان، بيان من باب نصيحة المسلمين يبين حتى لا يغتر أحد به. نعم. إنما لو قلنا ما تشتري كتاب في كذا إذن سنحرم من كثير من الكتب، سنحرم من كثير من الكتب. نعم. كيف يعني استبدل من أدري؟ تمام. تمام. انت تقصد بقى البيع مش الاقتناء يا ابراهيم، البيع ما تبيعهاش يا ابراهيم. ايوه ده مش بكلم عنك انت كمثال يعني، لا تبيعها، مش عندك صار نسخه صافيه خلاص بيعها، واما هذه النسخه لا ما تبيعها خلاص، لا تبيع، لأن عندنا بديل. لماذا نحتاج إلى هذا؟ هو يبيعها عنده في المكتبات اللي هناك، لكن أنت لا ما تبيعها، لكن هي عندك بقى في مكتبتك. أيوة تمام، عندك أنت في مكتبتك، هذه كما قلت لك إن كان فيها مخالفات هيلزمك بقى أمران الآن، التنبيع على المخالف والمخالفة، يبقى على غلاف الكتاب إن هذا الرجل مثلا إخواني، وهذا الرجل رد عليه العلماء كذا كذا كذا، الحاجة الثانية ولعمله أشياء مخالفة، وفي عملية أشياء مخالفة، صفحة كذا ذكر كذا، صفحة كذا ذكر كذا، يبقى عندك بيان موجود أنت كمقتني. أما أنت كبائع لا، ما ينبغي أن تبيع في محل الحلويات سيجارة، ولا ينبغي أن تبيع في محل في 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 في, في محل جزارة أن تبيع سيجارة وأنت آثم. إن كان عندك 99 صنفا حلال وصنف حرام أنت آثم، بيع الحلال فقط الحمد لله، يغنيك الله سبحانه وتعالى. نعم.
سئل حفظه
سئل
حفظه الله تعالى وشفاء، ما هي نصيحتكم لكثير من الشباب الذين يعتنون بتوزيع أشرطة القصاص والوعاظ ويهملون توزيع الأشرطة العلمية
نعم.
فأجاب حفظه الله: في الغالب أن هؤلاء الذين يهتمون بهذه الأشرطة أشرطة الوعاظ الذين أنا أعتبرهم جسورا لأهل البدع وللأحزاب.
يا سلام، تعبير رائع، تعبير رائع. يقول أشرطة الوعاظ اللي ما عندهم علم، اللي هم أتبع كل ناعق، واعظ بس، واعظ والناس تبكي وراءه، تسمع سنة ما تسمع سنة، واعظ مقاطع دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة وتبكي، والموسيقى وشبه الموسيقى يسموها ما ادري اللي هي زي الموسيقى دي، وراءهم ومقاطع تنتشر انتشار لا شيء، ثم تراه مع فلان وتراه مع علان وتراه مع كذا، لا يرد يد لامس. افضل تعبير صراحه تعبير جامع مانع ما ذكره شيخونا: هؤلاء جسور، انا اعتبرهم جسورا لأهل البدع والأحزاب، جسورا لأهل البدع والأحزاب، فيعبرون عليهم لما يريدون. نعم.
فيتخذ أهل البدع والأحزاب جسورا من هؤلاء يتصيدون بهم الشباب، فيبدأون بالمواعظ وبالبكاء وبالخشوع وتظاهرون به أمام الشباب، حتى إذا اطمأنوا إليهم وركنوا إليهم قذفوا في نفوسهم الشبهات ودفعوا بهم إلى من كلفهم بتصيد الشباب. ولهذا ترى هؤلاء الوعاظ على صلة وثيقة إما بالأحزاب الضالة وإما بالطوائف الهالكة، لا تجد منهم إلا النادر من السلفيين، ولا تجد لهم علاقة بالسلفيين، بل هم يغمزون ويلمزون في السلفيين ويحذرون من سلوك منهجهم، يرمونهم بالتشدد ويرمونهم بالبوائق وإلى آخره، ويسهلون للناس سبل الوقوع في أحضان أهل البدع. فأنا أنصح الشباب السلفي وغيرهم بالاهتمام من علم الصحيح والمنهج السلفي
وهذا
الصحيح.
يعني الحقيقة هذا موجود، يعني مشاهير هؤلاء الوعاظ في العالم، في مصر وفي الكويت وفي السعودية وهنا وهناك، قد لا تجد واحدا من هؤلاء على السنة. مشاهير الوعاظ ليه يا أخواني؟ لأنهم يجمعون بين الوعظ وبين مواكبة أهواء الناس. هؤلاء لا يصادمون الناس، ما ترى واحد يتكلم مع إخوان لأنه بيفقد كم كبير جدا من المستمعين، أو يتكلم في تبليغ فقد كما كبير، تكلم في هذا لا يصادم الناس في أهوائهم وفي مشاربهم. دعوة عامة عامة مطلقة ما فيها أي ضابط، لكن انقلوا ها مقطع لي لا 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 هذا ما نسمعه، ده ذكر إخوان، ده ذكر التبليغ، ده ذكر كذا كذا إلى آخر ذلك. فهؤلاء دعوتهم أولا قيم على الوعظ وقيم على كذا والبكاء، وطبعا قد لا يهتمون بالصحيح والضعيف، المهم أي شيء، والقصص دائما القصص عندهم ده يعني أمر معروف. الأمر الثاني والمهم في انتشار دعوة هؤلاء، لا يصادمون الناس في هذه الأهواء. يعني ارجع كده مثلا إلى حسان من الوعاظ في مصر مثلا، كلكم تعرفونه والسمع كثيرا. طيب فعلا لما ترجع بقى إلى دعوة هذا الرجل ما تجد فيها مصادمة. بالتبليغ له مآثر، وكم من عاص وكم 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 الإخوان وكم الإخوان، وصرت قطب وأنا أحبه من أعمق قلبي وأنا أعلم من بعض الناس كذا إلى غلاة التجريح تجريح، ده دفاع، ده ليس فقط سكوت. يبقى هتجد المسجد طبيعي جدا إن حسان ما يستطيع الخروج من المسجد إلا وقد كسرت يده، لا أخذت غطرته إلا صحيح، والشوارع هتمتلئ، الإخوان موجودون، التبليغ موجودون، الصوفية، الصوفية ابن تيمية قال ثلاثة أقسام الصوفية، تبو شعراء قمة وقامة، تبو كده الدنيا كلها. إذن كل هؤلاء سيكونون ماذا؟ جماهير هؤلاء. فالشوارع طبيعي تمتلئ، والطوابق تتعدد، والخيام تستجلب، والشوارع تضيق ويأتي المرور ينظمها. هذا موجود في العالم كله، هذا تجده هنا حسان. في الرياض أنا رأيت درس فقه، مش بقى درس إيه؟ فقه في مدار السبيل نصر العمر، الشوارع مسدودة، وفقيه الرياض وقتها موجود الفوزان صلاح الفوزان، وأصوليها الغذيان، وعالمها شيخ الإسلام ابن باز. إذا ذهبت إلى دروسهم، أما الغذيان فحوله أفراد قلائل، إن كثروا ما يزيدون عن 15، وإن قلوا كان الواحد ربما. وهذه أقول طرق تسد. أما سلمان العودة إذا كان نزل الرياض فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر. ليه يا أخواني؟ كما قلت لكم لا يعارضون الناس في أهوائهم ولا يذكرون هذه القضايا المنهجية، ولو عرف واعظ بمنهجه وحدوده وحدوده سوف تجدون السب والشتم والتعليقات اللي بسب وشتم. نعم، فهؤلاء جسور فعلا. نعم. نعم، يعني يقول أخوكم أحمد هم يقولون إن الحالة العامة للشعب والناس وكذا بعيدون، اللي بيشرب مخدرات واللي بيشرب مدري والمتبرجة واللي 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 إلى آخره كله أفصايت. ما واحد يعمل شرك ده أفصايت. فلو تكلمنا في المنهج والشيء أنفر، إحنا عايزين كلام يكون قريب إلى القلوب بعيد عن هذا الأمر. هم يقولون ذلك. طيب الرد على هذا، واحد، أنت يا من لا يؤلف قلبه، أنت اللي بتؤلف، يا من لا يخشى أن يضيع، ده أنت اللي بتنصح. نجي للمادة، أنت الشخص، تعال أنت أصنع منهج، يعني هو أنت على المنهج وقضيتك أن أنت هتكلم الناس بأسلوب مناسب، أنت الأول حقق معاك، أنت مالك أنت ومال الميكروفون، من يسمعك؟ تعال أنت نفسك على المنهج، لا يبقى نوقف الوقفة الأولى، يبقى مش 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 محتاجين بقى إلى ما بعد ذلك. هو نفسه ما عندوش المنهج، هو نفسه يخالفه، هو نفسه يعارضه، هو نفسه يطعن فيه. يبقى القضية مش قضية إيه؟ أن الشباب، أن الأمة، أن الشعب يحتاج لخطاب معين. إنما أنت كمنهج، يبقى انتهينا منك، ننتقل للنقطة الثانية. لكن إذا كنت أنت لا تحمل هذه القضية ولا هذا المنهج وأنت تحاربه، إذن الكلام وقف عند النقطة الأولى، ففاقد الشيء لا يعطي، وأنت الذي تحتاج الدعوة وليس الكلام معك في من تدعوهم. الآن الكلام معك أنت، أنت لا تحمل هم هذا المنهج ولا تحمل السنة، يبقى دي الوقفة الأولى. وإن وقفت الوقفة الأولى أنا على يقينك لا تحتاج إلى سائر الوقفات الأخرى، لأن الوقفة الأولى ميزت. هو نفسه غير مقتنع في إخوان ولا في تبليغ ولا في، بيقولك أنا سلفي إخواني تبليغي صوفي، أنا صوفي التربية، أنا تبليغي الدعوة، أنا إخواني التنظيم، أنا سلفي المعتقد. هو نفسه بيقولك كده، يقولك كده أنا، يعني الإخوان بيقول أنا إخواني 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 إخواني، والتبليغي أنا تبليغي 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 تبليغي. طب والجهادي أنا جهادي 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 جهادي. طب وهذا بقى أنا سلفي صوفي إخواني تبليغي. يبقى كل منهم له بدعة، وهذا له أربع بدعة. واضح يا أحمد؟ طيب دي المسألة الأولى. نجي للمسألة الثانية اللي هي مخاطبة الناس. جميل جدا نتكلم في المخدرات وبس، نتكلم في الزنا وبس، نتكلم في ترك الصلاة وبس. متى وكيف وازاي؟ هل تأخذ أنت كل محاضراتي تجدها فقط هذه، ولا مرة وأنا أكلم هذا الشاب بما يناسبه، ومرة وأنا أكلم هذا الشاب بما يناسبه، ومرة وأنا أكلم هذا الشاب بما يناسبه؟ فكان كلامي مع هذا في التدخين، وكان كلامي مع هذا في الإسبال، وكان كلامي مع هذا في إضاعة الصلاة، وكان كلامي مع هذا في معاكسة البنات، وكان كلامي مع هذا شيء طيب. لكن أنا تكلمت معك في ترك الصلاة يا أحمد، اللحظة هذه سجلت لي مقطعا، وغدا وقد جئت إلى الصلاة تعالى الشيخ فلان شيخ السنة نتعلم السنة. القرآن ليس هو كل آية وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، واللي بعدها وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، واللي بعدها القرآن فيه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، والقرآن فيه وإلهكم إله واحد، والقرآن فيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، والقرآن فيه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يلا سجل لي مقطع ويسألونك عن المحيض، وسجل لي مقطع آخر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وسجل لي موضع آخر ومن يشاقق الرسول بعد ما تبنى الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. إذا أنا داعية بمجملي على المنهج وبمفردي على حسب حال المدعو. إيه رأيك يا أحمد؟ تمام تمام. لكن مش هجيلك بقى الزعبوط ده ولا الكب ده واطلع لك بالياتشو وعم النضاره مش عارف ايه وكلام من ده عشان الشباب وبتاعه وعشان يضحكوا وكلام من ده شم النسيم. تمام. والمره جاب البنطلون والسيار، والمره الثالثه كل حياتك كده. مفيش في حياتك منهج، مفيش في حياتك عقيده. لكن انت في موقف اخذت الشاب وضعت يدك عليه وكذا واخذت شبابية كده حاجة شبابية وكذا، انت يا ابني متزوج لا ولا بتحب مثلا، يعني يعني ماشي قفشات حاجات، لكن ضمن ايه؟ عرفت بقى كيف التقييم؟ في تقييم خاص بموقف وفي تقييم عام. تقييم خاص بموقف، نعم ادخل الشاب بما تخالف، وادخل الشاب المخدر بخالف مثلا. واقف انا في اشارة مثلا واحنا في مكة مرة، واحد بيدخل في السيارة اللي جنبي وانا في سيارتي، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت انت بتدخن بالشمال، دخن باليمين. خلاص هلا قلت له دخن باليمين، فاضرك بقى ضحك بقى وكلمة الدخان حرام الله يهديك كذا كذا مدخل، ولا لو سمحت انت هذا المشابه وانت وانت، لا مدخل مدخل. انا هنا ما قلتوش بقى التوحيد والسنة، الموقف طارئ، احنا في اشاره هتفتح الاشاره. اذا المتعلق بالنصيحه من راى منكم منكرا فليغيره بيده. المنكر انت رايت ماذا هو؟ الدخان. ولهذا عندي مشايخنا الوعظ، وعندي مشايخنا الضحك، وعندي مشايخنا كذا، وعندي مشايخنا كذا، لكن اجمع كل فصول الكتاب واوراقه وكلماته تقرا، ترى كتابا اسمه يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، اللي فيه فصل مع بتوع المخدرات، في فصل مع المدخن، وفي فصل مع المتبرجات، وفي فصل مع الشباب والكوره، وفي فصل مع كذا، ويجيبوا لك لقطه وانت بتلعب بالكوره، ويجيبوا لك لقطه وانت شيخ في المسجد اخذت الكره، لكن لما جاءك الصبي تعطيه الكره اعطيته المنهج مع الكره. هو كده كله يا ابني كده. يبقى اذا المنهج تتحرك منه، والمنهج ده ليس فصلا واحدا، المنهج فصول، لان القران قال ذلك يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، فافسحوا. والهو الذي قال لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى يكونوا خيرا منهن، وهو الذي قال قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. انتبهت يا احمد؟ يبقى عندنا وقفتان يا ولدي. الوقفه الاولى مع ايه؟ الاصل، العين اللي احنا ناخد منها الاول. انت عين جاي منين انت؟ منهجك انت نفسك، دعك من الخطاب الديني اللي بتسموه هذا، احنا عايزين انت نفسك، انت نفسك مقتنع بالمنهج، انت نفسك على المنهج. لا يبقى خلاص انت اثبت المساله، هتقوله بقى منهج وسيب التبرج وكذا لا، هو ما عندوش منهج اصلا، هو ليس على المنهج من اصله. الحاجه الثانيه وهو اننا لا نعارض ان يكون الخطاب مناسبا، بالعكس هذا من توفيق الله للداعيه. للداعيه احنا ما نقول يا اخواني كل شيء لازم أن يكون عقيده. المنهج ما هو يا اخواني؟ المنهج هو منهج القران. منهج القران ما هو؟ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، سلوك، قصص، امثال، كل هذا منهج القران. يبقى المنهج ما هو؟ المنهج العام. منهج عندنا اذا قلنا منهج، ليس المنهج الذي هو عقيدة فقط. أنت قد تكون فتان وأنت صاحب عقيدة، شيخ صاحب سنة درس كتب السنة ليل نهار، لكنك فتان، فيقال إنك فتان، فتان بموقف، فتان بمعاملة، فتان بوضع الأمور في غير مواضعها، فتان في غير انتقاء الموضوع، فتان في أنك لم تتعامل مع الناس بما ينبغي التعامل بإنزانه، هذا قدره وبالشدة على هذا وبالسهولة على هذا، فيقال لك إنك فتان. لست فتانا في العقيدة، بل فتان عن العقيدة، فتنت الناس لم يسمعوا منك. هذا منهج. نعم.
قال حفظه الله: فأنا أنصح الشباب السلفي وغيرهم بالاهتمام بالعلم الصحيح والمنهج السلفي الصحيح، فإن أرادوا المواعظ فوالله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أرادوا العلم ففي كتاب الله وفي سنة
رفضوا كتب الحارث المحاسبي، فيها وعظ من أعلى ما يكون. لماذا؟ لأنها لم تبنى مواعظها على الآثار، وينتقده أبو زرعة، لم تبنى على الآثار، ولذا كان واعظا ومع ذلك من اللفظية. نعم.
وإن أرادوا العلم ففي كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظ موعظة فيها عبرة لأولي الألباب، فتوجل القلوب وتذرف العيون، وأحيانا يبكون ولهم خنين.
نعم، كما جاء في الصحيح، فيغطون رؤوسهم ولهم خنين. وجاء عند بعض أصحاب السنة حديث العرباض: وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت 7 سنوات مع شيخ ابن باز، يعظ بعض الصلوات أحيانا قبل الدرس، يعني يصلي المغرب ثم يبدأ بموعظة، أحيانا كل مثلا 5-6 دروس يوم يعظ كده، مرة مغرب مرة عشاء. ولعل هذه ذكرتها لكم من قبل، الشيخ ما تعدى طوال 7 سنوات إلا أذكره وأحفظه. مرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. تكلم وعظا في هذا. مرة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أمر معروف نهي عن منكر، وكذا إلى آخر ذلك. ينتقي مواعظ، والعلم سيدرسه رحمة الله عليه، لكن هذه مواعظ ينتقي. والموعظة إذا خرجت من سلفي، وقد يكون يا إخواني سبحان الله ليس بفصيح اللسان، لكن صدق الواعظ يا اخواني هو الرسالة الحقيقية. والله أقسم بالله يا اخواني الآن الواحد يسمع مواعظ لابن باز وابن عثيمين، والله يا اخواني كلمات طالما الواحد قالها لا أقول يجهل الإنسان بها، الواحد قالها ولكن سبحان الله ما تتمالك إلا أن تبكي، وهي الكلمات اللي أنت قلتها أصلا، هي الكلمات اللي بتعظ بها، لكن الكلمات هذه لما تخرج من أئمة ومن أهل سنة سبحان الله تجدها تصل إلى القلب لأنها خرجت منه فتصل إلى القلب، كلمات معدودة قليلة معروفة عامة لكن مؤثرة مؤثرة، إن بكى الواحد تبكي لبكاء لأنه بكاء صدق. نعم.
فوالله لمن يقرأ في مثل رياض الصالحين لا يجدن في بعضه الغنى الكافي الشافي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء وعن مواعظهم الممزوجة بالبدع والممزوجة بالخرافات والممزوجة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، لأن هؤلاء الوعاظ ليسوا بعلماء، وقد كان السلف يحتقرون هؤلاء الخصاص ويحذرون منهم
ويبلون عليهم
الكذب
يعني يجربون. نعم.
على كل حال منهج السلف واضح، وننصح الشباب إن أرادوا العظة والعبرة ففي كتاب الله والله العظات، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظات والعبر. وقد سئل أبو زرعة عن كتب الحارث المحاسبي وكان أعلم وأتقى وأزهد من هؤلاء الوعاظ، وكان
لو الحارث المحاسبي عندنا لما فلت منه إلا من رحم الله وقليل ما، لو الكرابيس عندنا لصار شيخ كثير من الأمة. نعم.
وكان
أبعد أن أقول إيه مبتدعة زماننا وعصرنا على قدر ما عندنا من العلم، إنما لو عندك الحارث المحاسبي وعندك الكرابيسي وعندك الحسن بن صالح وعندك أمثال هؤلاء من الذي يفلت منهم يا أخوان. نعم.
وكان أبعد عن البدع من هؤلاء، وجد في كلامه شيئا من التصوف الذي لا تخلو منه مواعظ هؤلاء. سألوا أبا زرعة الإمام العظيم الكبير إمام أهل السنة عن كتب الحارث فقال دعوها فإنها كتب ضلالة وبدع. قالوا إن فيها عبرة، قال من لم يعتبر بكتاب الله فليس له فيها عبرة.
الله. هذا الجواب المانع الجامع المانع الذي ما غدر شيئا، فيها عظة فيها موعظة فيها عبرة، قال من لم يعتبر بكتاب الله فليس له في عبرة، دليل على أن العبرة والعظة من كتاب الله، لقد كان في قصصهم عبرة. وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسنه تفسير. نعم.
فهذا منهج السلف يا إخوتا، وقد حذروا من كتب أهل البدع والنظر فيها، وحذروا من الكلام المعروف لأنه بدع وضلالات، فعليكم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، ووالله إن الذي يركن إلى هؤلاء لا يخشى عليه أن يكون مآله الانحراف، وفعلا انحرف منهم الكثير، والسعيد من وعظ بغيره. فاعتبروا يا أولي الأبصار بمن انحرف من الشباب الذين كانوا على منهج السلف فآلت بهم التأويلات الفاسدة والدعايات الباطلة إلى أن يصبحوا من ألد خصوم أهل السنة، أعاذنا الله وإياكم من هذا المصير المظلم، إن ربنا لسميع الدعاء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم وأن يوفقنا إلى الاعتصام بحبله، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاه الله خيرا. نعم.
سئل حفظه الله وشفاه الآن في الإنترنت بعض الشباب يكتب باسمكم في شبكة كذا مثلا يكتبون المقالات، ولربما لست متأكدا من هذا، ولربما قد يعقبون باسمكم، فهل أنتم يا شيخ أعطيتم أحدا من الشباب السماح أن يكتب باسمكم ويرد؟ فأجاب حفظه الله أريد أن تعطيني المقالات التي تظن أنها كتبت باسمي لأنظر فيها، ما كان منها باسمي أقول هذا باسمي، أما أنا فلم آذن لأحد أن يكتب عني كلمة واحدة أو يقول عني كلمة واحدة باسمي، فما أردت أن أكتبه أو أقوله أضع عليه اسمي بكل اعتزاز إن شاء الله.
يعني أنسب ذلك نفسي، فإن أصبت فالحمد لله، وإن أخطأت فبينوا لي خطأي أرجع. ولعلكم اطلعتم على كثير من تراجعات الشيخ حفظه الله تعالى، من ذلك الكلمة المشهورة لما ذكر صفة لسان على لسان الله وكذا ونبه إليها، واشتد رحم حفظه الله تعالى في يعني تحذيري منها، وقال ويعلم الله أنه لو نبهني أحد في هذا لرجعت، ولكن أنا لا أحل لأحد أن يبقي هذه وإلى آخر ذلك. فهو من جملة الحمد لله علماء المسلمين الذين نحسبهم على الخير، نعم، وليس معصوما لا هو ولا غيره، نعم.
وأظنني ولله الحمد لا أخشى في الله لومة لائم في قول الحق،
نعم.
سئل حفظه الله وشفاه: نجد أن عقيدة الطحاوي رحمه الله قد نالت عناية الأشاعرة شرحا وتعليقا، فكيف تجرأ على ذلك مع العلم أن عقيدته يعتبرها بعض العلماء من العقائد السلفية؟ فأجاب حفظه الله: لا تستغرب، فالذين يتجرؤون على تحريف نصوص الكتاب والسنة، ما الذي يمنعهم من تحريف عقيدة الطحاوي أو الصابوني أو عقيدة ابن أبي زيد أو غير هؤلاء؟ فلا يستغرب منهم.
نعم، مع وجود طبعا الأحرف التي في عقيدة الطحاوي والمخالفة لمنهج أهل السنة، ولقد نبه العلماء على هذه الأحرف، لكنها في الجملة على عقيدة السلف الصالح رحمهم الله، إلا في هذه الأحرف قد نبه عليها العلماء. موقفنا منها موقف علمائنا، ولا يكل الإنسان الأمر إلى نفسه يقول إذا كان فيها حرف واحد لا يجوز لنا أن نشرحها ولا أن نربط الأمة بها. سوف يقال لنا ويطرح علينا سؤال لا نستطيع الجواب عنه بسهولة، أنت تقول هذا وتحرم هذا على الطلاب، تقول هذا متن ضلالة، لأن فيه كلاما في الإيمان وفي كلام في غير مبحث الإيمان من إثبات بعض ألفاظ لم يرد بها لم ترد عن السلف، تعالى الله عن الغايات والحدود والأركان والأعضاء وغير ذلك. فإذا أنا قلت ذلك قلتم لي وحق لكم أن تقولوا، فهمت أنت ولم يفهم العلماء؟ أقول لا، هذا عند السنة تقدم عن كل شيء، ما لي دخل بالعلماء، العلماء اجتهدوا أخطأوا، أما أنا أرى ألا. العلماء اجتهدوا فقالوا بأن هذا المتن لما كان في جملة على السنة يعامل هذا المتن وصاحبه على أنها زلات، ينبع على هذه الزلات مع الانتفاء بالكتاب، وليس هذا في هذه العقيدة فقط، وفي أخرى السفارانية فيها ذلك، شرح ابن حجر فيه ذلك. لهذا على أمثالنا من صغار طلبة العلم أن يكون نظرنا في كتاب أو رسالة نقدمه أو نؤخره بعض نظر العلماء. أنا أشرح الأربعين النووية، ماذا قال علماء في شرح الأربعين النووية؟ أنا أشرح الطحاوية، ماذا قال علماء في شرح الطحاوية؟ وأظن مركب أنا أركبه قد ركبه ألباني وابن باز وعثيمين وفوزان وعلماء الأمة خير من مركب أصنعه لنفسي وأركبه نفسي وأقول هو مركب النجاة ومركبهم مركب الشبهات. أظن كفى بهذا ضلالا لي. نعم نعم، أنا أقدم متون السلف الأخرى وأكثر منها، لكن لا حرج أن أتناول الطحاوية، أن أتناول السفرانية في بعض المرات تبعا لمشايخي. دينك دين مشايخ؟ ديني دين مشايخ، ديني دين المشايخ فيما اتفقوا عليه، وإذا اختلف المشايخ تخيرت. ولو وجد ابن باز والعثيمين قالوا لا نشرح الواسطية الطحاوية وفيها كذا وكذا ولهذا نتركها، ووجد الفوزان ووجد مقبل يقول نشرحها، لقدمت كلام شيخ الشيخ ابن باز العثيمين. أما أن أجد كل هؤلاء يتلقون هذه ويشرحونها، يبقى على هشام أن يلزم ضرب الكرام، ولا أشغل طلابي بشيء غير ما شغل العلماء بطلبهم. مركب سهل وطريق سهل وله وعر والأمات فات على هؤلاء وانت وراهم. هتقول هذا خطأ، أصل خطأ بين والحق. هذا ما هو بخطأ بين، الخطأ البين ما تصنعه أنت. أما وجود خطأ في هذه وتنبه عليه هذا لا إشكال، نبه العلماء على ذلك. واضح يا أخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هنا علماء اتفقوا على مسلك في تعامل مع الكتاب، أنا وراهم معهم وأنبه على هذه الأخطاء. إنما أجي أنا أقول هذا الكتب ينبغي تحرق مثل ما قال الحدرية، ولا علماء ولا ألباني ولا غير، بالعكس ده احنا نصنف في الألباني الجهمي هذا، ونصنف في العلماء هؤلاء، وتحرق، يجب أن تحرق هذه الكتب. ولهذا ما نفع الله به من الأمة ولا استفاد شيئا، واللي منهم ترك الطريق كلية واللي آخره. فانتفعوا بهذه يا أخواني، انتفعوا بهذه النصيحة بارك الله فيكم، من شيء أخذها وأنتم أحرار يا أخواني بارك الله فيكم. في التعامل مع الكتب والأشخاص هناك أهل السنة الخلص وكتب السنة الخالصة، فيها إشكال؟ هناك أهل البدع وهناك كتب أهل البدع، الموقف هنا فيه إشكال؟ الإشكال في أهل السنة، قاعدتهم السنة وتقرير السنة، لكن خفيت عليهم مسائل. طارة منهم من وافق المرجع، وطارة منهم من وافق الأشعر، وطارة منهم وهكذا. طيب هؤلاء ماذا أصنع؟ أما من جهة التنبيه على أخطاء الكتب والأشخاص لا خلاف بين الأمة على التنبيه، طيب كويس، بقي من التعامل مع ذي الكتب والأشخاص. أنتقل من بيلة أمام الكاميرا إلى رقم 100,000 وأقدم علمائي وأنا وراه، التذكرة اللي يقطعوها أقطعها خلاص، الطحاوي ماشي نشرح والنبي خلاص انت هشام بقى رقم 100,000 أقطع التذكرة طحاوية أقرأه ونبي، ولا أجهد نفسي وأتعب نفسي ولا أروح ذات اليمين وذات الشمال، عايز أشوف مصالحي يا أخوات. شفنا كتابين جدد نشوف أي حاجة، احنا نقف نمسك في بعض علشان مسلك سلك العلم العاقل كده، صح؟ العاقل كده، ده العاقل. انا خايف اصل القطار ده شايف فيه كده عجلة عاملة، يا اخي المتخصصين ركبوا اركب، مفيش وقت، اصل هيهودك القطار وترجع تقول يا ريت. زي مرة واحد كان بيجيب بضاعة من بلد، بلد يجيب 30 سنة ها عنده الصنايع منتظر عشان يشتغل، يلا ترى واحد الحاجة البدي اه بكام هتاخد كام؟ 25 جنيه. لا انت غالي، هنشوف جررتك وانت هتاخد هاخد 30 جنيه. لا تمام خلاص صنايع خلاص هيسيبه، بدأ يدور على جرار اصلا بتلاتين جنيه مش لاقي، يعني عايزين جرار حتى بتلاتين جنيه عشان نلحق الصنايعي. بعد ما فات كل شيء بدأ يبحث، طب اكمل اول جرار خد 25 جنيه وصلك واشتغلت وبقيت 100 الان بتدور على ابو 30 جنيه مش لاقي، فانت اقطع تذكرتك وخلص. دي متخصص، يعني لو الطياره دي هتقع هم يركبوها؟ انت بدل كده ان العجله مش عارف ايه والنظام مش ايه وما حطوش بنزين بالكفايه، ممكن اصلا ممكن خلاص يا اخي ده متخصص، دول اهل علم، امشي وراهم امشي وراهم بدل ما يفوتك القطار، بدل ما يفوتك القطار. لكن انت لك عاقل، احط الطحويه ليه النهار؟ لما عندي الوسطية، عندي شرح أصول أهل اعتقال للكائي، عندي خلال، عندي 700 كتاب، 1,000 كتاب، 700,000 كتاب منهم الطحاوي، مرة مرتين عدي، لكن دي 10 مرات 20 مرة هات شروحات الوسطية كلها مثلا يعني. يبقى ماشي، يبقى في فرق بين ان انا اكثر كذا وان انا انبه وان انا امشي وراء علمائي. تبقى يا اخواني انتبهوا الحاجات دي، انتوا في يوم من الايام تتصدروا بارك الله فيكم. وأنا ما أمل والله لو أخذ كل الدور أخذت هذه التعليمات كفى يا إخواني، لأن انحراف يكون فيها، هذه مسالك مهمة جدا، لأن بعض الناس قد تأخذهم لكن السنة، والسنة عند سنة من؟ السنة اللي فهمها من؟ فهمها صحابة، فهمها تابعون، فهمها من وراءهم إلى يوم الدين. فأنا الآن في عصري من السنة؟ من هم أهلها؟ إن لم يكن ابن باز وإن لم يكن الألباني وإن لم يكن الغديان وإن لم يكن الفوزان فمن طيب؟ قرضاوي ولا هشام؟ لا تزال الطائفة من أمة ظاهرة عن حق إن لم يكونوا هؤلاء الطائفة فمن طيب؟ يبقى سير وراءهم. ما أتعب نفسي ولا أجهد نفسي، أجعل تعبي في فهم كلامهم، أجعل تعبي في نشر ميراثهم، هذا تعبي. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم نعم. في تراجع الشيخ ربيع. نعم هات الله.
قال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيعلم الله مني وأشهده وكفى به شهيدا أني أحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا وأعظمهم جميعا وأذب عنهم جميعا طول حياتي ظاهرا وباطنا، وأفديهم بنفسي وأولادي بل بالأمة جميعا إن كان ذلك بيدي، وأشهد الله أنه ما كان ولا يكون مثلهم، وأعادي من يعاديهم وأوالي من يواليهم وأبغض من يبغضهم أو أحدا منهم. والعبارات التي قلتها في خالد وسمرة خلال فتنة هوجاء أدفعها وأدافعها عن الشباب، فأقول في خالد أنه الصحابي الجليل، وأنه سيف من سيوف الله سله الله على المشركين والمرتدين والمنافقين، القائد المظفر قامع الردة وصاحب الفتوحات العظيمة وهادم عروش الأكاسرة والقياصرة، وأفديه بنفسي ومالي وأحبه وأستميت في الذب عنه وأعادي وأوالي من أجله. وسمرة ابن جندب أقول فيه أنه صحابي جليل عظيم في عيني، وأحبه وأوالي وأعادي من أجله، وما صدر مني من عبارات في حقهما فإنه من سبق اللسان قطعا، مثل قولي في خالد رضي الله عنه يلخبط: أستغفر الله وأتوب إليه من ذلك، وما قلته في حق سمرة خلال استنباطي من قول عمر رضي الله عنه قاتل الله سمرة، يعني أن سمرة حصلت عنده حيلة تشبه حيلة اليهود، فهذه العبارة مني سيئة، أستغفر الله وأتوب إليه منها وأحذر الناس منها ومن أمثالها. ولا أشك أن أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، لا يكون ولا يكون مثلهم، وإني لعلى مذهب السلف فيهم، وإني لعلى مذهب ابن المبارك لما قيل له: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لغبار في أنف معاوية وهو يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز، وأدين الله بأنه لو أنفق أحد خيار المسلمين مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وإن قلبي لا يعتصر ألما من تلك العبارات، وأرجو أن أكون من الواقفين عند كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لآسف أسفا شديدا أن الذي بحث عنها وفرح بها وأخرجها للناس لم يفعل ذلك غيرة على دين الله ولا محبة وإجلالا لأصحاب رسول الله، وإنما حمية جاهلية لأناس تافهين لا يساوون غبار نعل صحابي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وإن هذا ليدل على مدى الانحدار الذي وصلت إليه هذه الأصناف التي توالي وتعادي من أجل أناس تافهين ساقطين وأصحاب مناهج فاسدة، لا ولا يوالون ويعادون من أجل منهج الله ومنهج أنبيائه ورسله ومنهج الصحابة العظام والسلف الكرام الذين ندين الله به وندعو إليه ونذب عنه وعنهم.
الله أكبر. حقيقة هذه رسالة تدرس وطريقة تعلم. فمن صاحب الكلام السيء والكلمة السيئة؟ هو يقول هذه الكلمة السيئة، ومن هو المتبرئ من هذه الكلمة؟ هو. ومن هو المخطئ؟ نفسه هو. ومن هو المحذر من نشر هذا؟ هو. هو الذي يرد على نفسه ولا يترك لك شيئا يمكن أن تتعقبه في هذا. ليس هو الذي لربما يكون سبق لسان أو زل مش عارف بيان أو في مكان، وليس هو الذي لا يأتي بنص كلامه الذي أخطأ فيه بل حور وانتقى أسهله، وليس هو وليس هو. هذا يا إخواني شأن أهل العلم، شأن أهل العلم. كلام الحقيقة يعني أردت أن أعلق أثناءه على بعض عبارات تستحق أن تدرس، لكن رأيت أن نتلقه جملة. هذا هو دأب العلماء إذا أخطأ الواحد، يعني يا أخواني أن يزل اللسان وأن يسبق القلم بعبارة غير لائقة ليس أحد يعصم منها. ولهذا من حاسب أحدا على مثل هذا هذا مغرد، وإنما الحساب يكون بعد ماذا؟ بعد التنبيه. لما يأتيك رجل يقول أنا هذه المحاضرات عندي من 10 سنين، 10 سنوات هي عندي والحددية يجعلون 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 10 سنين، لا تخرج مثل هذا المقطع. لماذا بقيت 10 سنين؟ ماذا لو ميت على هذه؟ ماذا لو لم يستدرك عليك أحد؟ هل العالم يا أخواني ينتظر أن يرد عليه أحد؟ العالم إذا بان خطأه له وقد علمه الأمة ماذا يصنع يا أخوان؟ أخوان ألا تعرفون أن بعض السلف لما أفتى فتوى على خلاف الدليل وأراد صاحبها فلم يعرف أجر رجلا فنادى في الطرقات ألا إن من أفتيته بكذا؟ تعرفون هذا يا أخوان ولا ما تعرفون؟ ما يحتاج الواحد أن يرد عليه أخوان، ما يحتاج الواحد أن واحدا يستخلف خطأ أبدا. وإذا ما استخرج قال الحمد لله أنا اكتشفت 100 خطأ عندي ولكن سطر الله علي، لعل هذا لفضل في الحمد لله الذي سطر الله علي. هذا من أشر الناس، سطر الله عليك؟ كيف سطر الله عليك؟ كيف سطر الله عليك؟ هذا ذنب خاص؟ هذه معصية خاصة؟ الحمد لله أنني زنيت سطر الله علي، الحمد لله أنني نظرت امرأة ومرأني أحد، الحمد لله أنني أكلت يوما ما دينارا من ربا ولم يعلم بي أحد، سترني الله سبحانه وتعالى، كل أمتي يغفر إلا من إلا المجاهرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا يا أخي، لا يا رجل، لا يا رجل، وقد علمت الناس وعرفت الناس ودرست الناس وصار الناس يطيرون بهذه الكلمة. الواجب عليك قبل أي درس، لا تدرس، لا تحاضر، لا تنم، عندك وسيلة الآن، وسيلة موجود، هتقول محاضرة غدا، ليه اكتب مش عندك اليوم؟ ما شاء الله وسائل النشر كثيرة، عندك تويتر ولا عندك واتساب ولا عندك ما أدري ايه فيسبوك ولا أي شيء، أي شيء. ده الواحد اليوم بيكتب، الواحد بيكتب تحت غطائه وعلى فراشه وتصل إلى ده. الآن أنت بتنظر الواحد بيكتب لك، يكتب يكتب، يعني أنت قبل ما تجيك الرسالة تجد فلان الفلان يكتب متصل الآن. طيب هذه الوسائل إن لم تسخر في هذه العودة، لأنني ربما لو أجلت إلى الصباح مت. هكذا السلف يعظمون، هكذا السلف يعظمون. كانوا طلبة علم وأرادوا الطلب ما أجلوا، يأتي حديثني بحديث أبي العشراء بعد ذلك يتم التعارف. ما منعك أن تسلم علي أولا؟ ما منعك أن تخبرني من أنت أولا؟ قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدثني. وهذا من الربح ولا من رأس المال؟ من الربح. وأما ما يكون عليك أو من الغنم ولا من الغرم؟ من الغنم. إنما ما يكون عليك من غرم تحاسب بين يدي الله عليه، هذا أولى لك أن تذكره. هذا شأن العلماء، مش عندي أخطاء مع 10 سنوات، مش عندي كذا، مش لف وداران ويعلم الله أنني كتبت وصنعت إيه الكلام هذا، خلاص أخطأ. ترفع قدر العالم هذا لما ترفع قدره يا أخوان؟ بالله عليكم بعد هذا السماع يرتفع قدر شيء وهو مرفوع، لكن يرتفع قدر شيخ ربيع أكثر ولا لا؟ هذا هو يا أخواني، هذا هو. ولم أيوة كويس، هي دي اللي كنت أريدها بس قلت أجل الكلام. لم يقل الشيخ ربيع إن أنا قلت في خالد بن يخبط، ومادة لخبطة ارجعوا إلى لسان العرب فإنه ذكر أن لخبط بمعنى يعني جمع وقارن، والجمع ما في إشكال. ده من سبحان الله من خذلان الرجل سبحان الله يا أخواني، سبحان الله. عارفين دوخ؟ من خذلان الرجل لما يأتي بدوخة في اللغة، شوف من خذلان. يعني إذا الخطأ الأول كان إيه؟ أنه نسب إلى الله ما لا يليق، يوم يعمل بقى لما يجيب في اللغة، يوم يجيب من اللغة واللغة تذكر معنين، يوم يأخذ معنى ويبتر معنى لتكون فضيحة كبرى أخرى إنك انحرفت في هذا. يبقى أضفنا إليك بترا يا سراق يا بتر. شوف شوف من الخذلان. ويظن أنت تظن يا مسكين يا مسكين، وكل وقد وضع لك السكين يا مسكين، إنك أنت الأرض ما تقولي بقى لسان تجيب لسان العرب، هقوم يعني هذا نطرقك بقى جايب لسان العرب، ما احنا نراجع لسان العرب، لأن ده لسان عرب مش لسان كذبة، ده لسان عرب. نقوم نجيب مرة تانية، يقولك مرة تانية يقولك أنا مالي دخلي بالعوام، أنتوا بتفهموا لسان ما يدوخ دي عندكم في العامية بتاعتكم دي بقى، أنا رجل بتكلم باللغة، وما ينبغي لما يتكلم باللغة لينتقد عليه بالعامية. نقوم نجيب له تعالى، وأنت قلت السيد قطب لما قال اللبؤة، اللبؤة في لغة العرب ولا لا؟ اللبؤة أنثى الأسد بحياتي ما في إشكال، إيه اللي قالوا يعني سيد قطب؟ فهو اللي نفسه اللي رد على شبهة هذه الشبهة، لو أنت قلت لغة وإنما هذه في العامية، ماذا سيفهم العامي؟ العامي يفهم من اللبؤة إيه؟ فلا ينبغي ان تقول بقى اللغه واللغه، انظر الى خطاب العام اهو، هيفهم ايه؟ طب لماذا يعني الان تعتذر؟ هناك ما لي دخل باللغه لدخل فهم العام، وهنا ما لي دخل فهم العام لفهم باللغه. لماذا كل هذا؟ فكان يمكن ان يعتذر اولا لنسق لسان، ده انتقاد انتقاد، استغفر الله تنتهي المساله. فلما اراد ان ينصر نفسه بالباطل اضاف رصيدا جديدا، وهكذا هذا الرجل. ولهذا الحددية اللي زمان هو بيسموه حددية، يعني انتقاد من 10-15 سنة كان فيه الطلاب يقولوا ايه ده زمان ده قبل ان، فلما جاء في اخر عام كام 39 مع الحددية الجديدة اللي احنا اللي انا اقرصها يعني، فعمل ايه بقى؟ خدم خدمة العمر. ما هي؟ جدد كل المخالفات القديمة بختم 39 في سلسلة سماها دفع البهتان. مجنون ليلى لا خدوه اليوم، انا مش بتبرع الحاجة ليه ليه في ايه هو ده انتوا ما تفهموش، خد مجنون ليلى الجديد بقى مش من 82، لا خد الجديد، خد بقى الطعن في الانبياء اللي كان زمان انتوا ايه ماسكين لي موسى وداود، كل واحد يقول شلت يميني وقطعت مش عارف ايه وراح فين وجي منين وكذا، ويقوم يقرر الجديد. ويقرر جديد بايه بقى؟ بيقرر جديد بمخالفات اضافيه. ادى ابن كثير، انا قلت ابن كثير خلاص انا، ومن قال العود على ابن كثير بقى، قال لا ده انت ضفت لنا كمان لو ابن كثير قال ودروات التاريخ والاسرائيليات وكل ده انت اضفت رصيد تاني جديد من الانحراف، من الانحراف رصيد جديد كمان. انا اطعن في نبي فضلا بقى ان اقول اولاد يعقوب واولاد يعقوب دول الانبياء ودول كذا، انا يعني اطعن في 11 نبي، ده الطعن في النبي ده مستقل. طب تعالى بقى شهادتك انهم انبياء، خذ يلا مقطع فيه ان دول انبياء، يبقى انت حكمت على نفسك بيه. فكلما اراد ان يبرئ نفسه ورط نفسه فاضاف مخالفات جديده، اذا ثبت القديم واضاف اليها الجديد. ولهذا انا اقول لك مثال للتدريب بعد بيان الرد على المخالف، محمد سعيد رسلان، ما في أثر من هذا المثال، لا حسان ولا برهامي ولا كذا. المثال الذي سيخدمك في كل باب مثال للطاعن في الأنبياء، مثال للطاعن في الصحابة، مثال للسارق، مثال للبطار، مثال للمخادع، مثال لمثال، هذا مثال تدريبي. الرد التطبيقي من أراد أن يتدرب على الرد على المخالف فليأتي هذا الرجل، فإنه ثروة في هذا الباب. لكن استمع إلى ابن إلى الشيخ الربيع، يقع في أخطاء سبق لسان، أدى صحابة قال فيه ماذا ما لا يليق، أدى النبي أدى الله عز وجل وصفه بصفة لسان. تعال بقى رجع محاضرة اسمه هذا رسلان في اللسان، اللسان نفسه هو راجع دفع البهتان، ما قال ما قال الشيخ الربيع في كلمة واحدة بأنه بريء من هذا. نعم
سئل الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه
قال يبقى إذن يا أخوان في مثل الطحاوية والسفرانية وفي مثل فتح الباري وفي مثل شرح النووي وفي مثل كذا، إذا ما القاعدة عندنا يا إخواني؟ نحن وراء العلماء ننبه على الأخطاء ونكيف الأخطاء، هذا قول أشعر، هذا قول مرجئة، ولكن هذه الكتب ينتفع بها لمن كان له علم أو على يد شيخ يشرحها لك وينبه على أخطائه. هذا اختصار لهذه المسألة. نعم.
سئل حفظه الله وشفاه قال المعلمي في الأضواء الكاشفة وهو يعتذر للحاكم فيما جمعه في مستدركه، إنه قصد بذلك الرد على من سب أهل الحديث على أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل، فجمع كل ما يجد من الأحاديث دون تدقيق في الشروط، فهل هذا الاعتذار سليم؟ فأجاب حفظه الله: نعم هذا صحيح، هذا هو الدافع، ذكره الحافظ نفسه في مقدمة
المدخل،
وأن بعض الشيوخ الكبار يأسفوا لأنهم قالوا هذا البخاري جمع 20,000 ترجمة ولم يروي إلا عن عدد قليل، وأنتم تقولون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة وكذا وكذا، فأخذه الحماس والغيرة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك، وجمع هذا الكتاب، لكن الأعذار هي ما سبق ذكره، يعني كيف يحشر هذه الأحاديث وفيها الموضوع والضعيف وإلى آخره، فقالوا إنه ألفه في آخر حياته، ومنهم من قال لا جمعها لينقحها فلم يتمكن ووفته المنية، وذكر الحافظ أن قريبا من الثلث الأول كان قد أملاه بنفسه، وهذا يعني أقل ضعفا من القسم المتبقي الذي لم يتمكن من إملائه. على كل حال لا نشك في نيته وأنه يحب سنة رسول الله
ولا في إمامته في هذا العلم، وأما الكلمة يعني لا نشك في نيته وأنه يحب سنة الرسول، هذا العلم عند الله، احنا ما نجزم بهذه النوايا، لكن نقول نحسبه أنه مريد للخير وأنه مريد لنصر السنة وأنه مريد لنصر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد كما قلنا يا إخواني قد يحصل مثل هذا لا لضعف في العلم ولكن لالتزام شرط، الشرط هذا بقى توافق عليه أو ما توافق عليه دي مسائل أخرى. نعم.
على كل حال لا شك في نيتي أنه يحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يذب عنها، وألف هذا الكتاب للذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن لا نمشي مع العواطف، نمشي مع الحجة والبرهان.
نعم، ولو كان الحاكم، نعم فهو عالم محرير في هذا العلم، لكن نقول عند أحاديث موضوعة، عند أحاديث ضعيفة، عند أحاديث صحيحة كانتقاد علمي لابد أن يكون. وابن رجب له كلام طيب في تكييفه لمستدرك الحاكم. نعم.
مهما بلغ به الحماس والسنة.
نعم. لا 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 لا، هو نسب بس هذا منه بريء، ثم أن التشيع اللي كان ينسب إلى أمثال العلماء والمتقدمين كان هو فيما يتعلق بمسألة تفضيل علي رضي الله عنه على معاوية، وليس التشيع الغالي نعم على عثمان. نعم.
قال مهما بلغ به الحماس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان عليه أن يتحرى، فهذا جهده على كل حال، وما جامله أهل الحديث والحمد لله بيّنوا أخطاءه وتقصيره، ونرجو أن
جاملوا أكبر منه، ما جاملوا أكبر منه، ما جاملوا شعبة لما ذكروا أوهاما له، ما جاملوا الصحيحين، أصحاب الصحيحين لما نظروا، ولبعضهم الانتقادات، الأمة ما تجامل، الحمد لله في مجموعها الأمة ما تجامل أبدا، ولا إمام يجامل، الإمام يتكلم بدين، من ظهر له دين قال به. نعم.
ونرجو أن يثيبه الله على نيته الطيبة وعلى اجتهاده، ويدخل إن شاء الله في عداد إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. سئل حفظه الله وشفاه: الكتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني ثابت عنه أم لا؟ فأجاب: بعضهم قال إنه لم يثبت عنه، لكن أهل السنة تلقوا هذا
يعني
الكتاب.
ذكروني نعيد هذا الكتاب مرة ثانية، سبق شرحنا له، يعني فيني أعيد هذا الكتاب، وأيضا نونية القحطاني نعيدها إن شاء الله يعني قريبا، بخليك متذكر يا حمد. نعم. من؟ نعم.
آخره لا يمديه. على هذا هو إلى نحو نصف المجلد الثالث وهو يمر بنا الإبلاء، وليس كما يقول الحافظ إن في أوله أو في نحو الرابع أو النصف.
نعم تتبع له. نعم نعم
أجاب حفظه الله تعالى.
نعم
أجاب حفظه الله تعالى بعضهم قال إنه لم يثبت عنه، لكن أهل السنة تلقوا هذا الكتاب بالقبول لما تضمنه من الحجج والبراهين التي تضحد أباطيل أهل القول بخلق القرآن. أباطيل المعتزلة ومن جرى مجراه من الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق فيها حجج دامغة فيها نصرة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والذب عنه عن دينه، فجزى الله المؤلف خيرا. ولعل المؤلف من كبار علماء السنة، ولا شك أنه عالم بارع، ولا نستبعد أنه من تلاميذ الشافعي، ولا نستبعد أنه هذا عبد العزيز الكناني.
نعم والنسبة إن شاء الله بعد تحقيق هي ثابتة له، لكن لو على فرض أنها ليست لعبد العزيز الكناني، هي لرجل علان ابن فلان ابن علان. المهم المادة الموجودة فيه مادة صحيحة سليمة، هذا المراد، علم نافع. نعم
لكن سواء أثبتناه لهذا الإمام أو لم نثبته، فإن كاتبه عالم ضليع ومتعمق في اللغة ومتعمق في معرفة أسرار القرآن وطرق الاحتجاج به، فهذا مما ينصر به عقيدة أهل السنة. فمن يطعن في هذا الكتاب أخشى أن فيه نزعة بدعية يريد أن يوهن حجج أهل السنة والجماعة،
مثل الذي يلبس ثياب المحدثين ويأتي إلى حديث يطعن فيها لأنها تخالف هواه. هو لا يريد تضعيف حديث من جهة حديثية، وإنما يريد تضعيف معتقد، كالذين يدندرون دائما على حديث حذيفة عند مسلم وان ضرب ظهرك وأخذ مال. فجل الذين يدندرون على هذا ويضعفون هذا إنما يريدون تضعيف المعتقد أصلا، ولا يريدون سمعا وطاعة لمن ضرب الظهر وأخذ المال. نعم
فنحن نقول هذا ألفه عالم قد يكون ما استطاع أن يظهر اسمه، لأن السلطة كانت بأيدي الجهمية فخاف أن ينال بالأذى بالقتل وغيره كما أوذي أهل السنة وامتحنوا بالقول بخلق القرآن، فخشى على نفسه فألف هذا الكتاب. فإما أن يكون هو الكناني وإما أن يكون غيره، ولا شك أنه من علماء السنة ومن أئمتها النوابغ رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. سؤال الشيخ حفظه الله وشفاه: ما مضمون كتاب جمع الجيوش والدفاتر على ابن عساكر ليوسف بن عبد الهادي؟ فأجاب: ابن عبد الهادي يرد على أبي الحسن الأشعري، والله أعلم يرد عليه مذهبه الأول قبل أن يرجع إلى مذهب أهل السنة. يعني بعض الناس
مذهبه الأول بعد تركه الاعتزال. نعم وليس منهج وليس الاعتزال. نعم
يعني بعض الناس يشككون في توبة أبي الحسن الأشعري ورجوعه، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر. هو كتب أنه كان في الاعتزال 40 سنة وكان من كبار،
وصنف كتبا، الذي يشك في هذا كتبه موجودة. نعم
هو كتب أنه كان في الاعتزال 40 سنة وكان من كبار الذابين عن مذهب الاعتزال، ثم وفقه الله للتوبة وأعلن توبته على الملأ، وسجل نقض وهدم مذاهب المعتزلة والجهمية في عدد من الكتب، منها الإبانة ومنها المقالات ومنها الموجز. لكن الأشاعرة مع الأسف الشديد ما أخذوا بهذه الكتب التي عاد فيها إلى مذهب أهل السنة والجماعة، بقوا على المرحلة الثانية، المرحلة الأولى الاعتزال،
المرحلة الثانية كلها مذهب وسط بين الاعتزال والسنة، ثم انتقل نقلة أخرى إلى منهج أهل السنة والجماعة وسجل في هذه الكتب ومنها الإبان. لكن إيه بقي الآن هؤلاء على مذهب ابن الكلاب الذي كان عليه الأشعري، فلهذا أكثر الذين ينتسبون اليوم إلى الأشعري ليس ينتسبون إليه حقيقة فيما رجع إليه رحمه الله، وإنما ينتسبون إلى مذهبه الأوسط. نعم
وإن كان بقي عليه بعض الفلتات في قضايا الإيمان، في قضايا الإيمان تأثر بمذهب المرجئة وليس له شيء يدل على خروجه منه، أما باقي العقائد فإنه سار فيها
في ورد عنه أيضا كلام أهل السنة لمن قول وعمل، ورد عن الأشعري هذا. نعم
أما باقي العقائد فإنه سار فيها في الصفات وفي عذاب القبر وفي الصراط والجنة والنار وأشياء كثيرة رجع فيها إلى مذهب أهل السنة والجماعة. والأشاعرة متأثرون بعلم الكلام بقوا على مذهبهم المتوسط المذهب الثاني مذهب ابن كلاب، ولم ينتقلوا مع الأسف إلى مذهبه الجديد. وأخذ الباقلاني وعدد من كبار أتباعه أخذوا بشيء من مذهبه الجديد مثل الإيمان بالاستواء على العرش والرضا والغضب، يعني الصفات الخبرية والوجه واليدين، أخذوا بمذهبه الأخير الذي رجع فيه إلى مذهب أهل السنة وبقيت عليهم بقايا.
ولهذا من أشكل المذاهب في معرفة أطوارها المذهب الأشعري، لأن كل ما يأتي إمام عندهم فيها إمام بالنسبة لهم يعني أنهم فيها فقد يلافق شيئا من هذا وذاك، ولهذا حصل تطور في هذا المذهب. نعم.
وبعضهم جمدوا على مذهبه الثاني الذي أخذه عن ابن كلاب وهو مذهب فيه تجاهم، فهذا الذي يسيرون عليه الآن ليس مذهب أبي الحسن الأشعري، هذا قد تركه لكن مع الأسف بقوا على هذا المذهب المضطرب، كما يقال رجل مع
المعتزلة ورجل مع أهل السنة. نعم.
مسكين وسط مسكين. وسط العصا مع الأسف
مسكين وسط العصا
مسكين.
نعم.
ويزعمون أنهم أهل السنة وهم عندهم تجهم واعتزال شديد، ينكرون علو الله على عرشه ونزوله ورضاه وغضبه إلى آخره، بارك الله فيكم.
لأن لازم هذه التجسيم، فلو قلنا بهذه الصفات على حقائقها لكان الله جسما كالأجساد. نعم.
فابن عبد الهادي المتأخر شدد على أبي الحسن الأشعري تكلم عليه، والله أعلم
المتأخر أنه هذا بخلاف ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام في الأوائل، إنما هذا يوسف بن عبد الهادي، هذا توفي سنة 909 تقريبا. نعم.
فابن عبد الهادي المتأخر شدد على أبي الحسن الأشعري تكلم عليه، والله أعلم أنه حاسبه على المذهب الثاني، وهذا ما قرأته مخطوطة ولم أقرأه كله، قرأت منه شيئا فوجدت كلامه يختلف عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية يعترف برجوعه، وكثير من أهل السنة يسلمون برجوعه، ونتمنى للأشاعرة أن يأخذوا بهذا المذهب الأخير.
نعم. منهم الحافظ ابن كثير، ومنهم الشيخ حافظ حكمي، ومنهم كثير من أهل العلم. نعم.
وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية الجهمية إلى ثلاثة أقسام، الجهمية الأصلية الأولى، والجهمية الثانية المعتزلة، والجهمية الثالثة الأشاعرة. وقال: من أخذ من الأشاعرة بمذهب أبي الحسن الأخير الذي قرره في كتابه الإبانة فهو من أهل السنة، شريطة ألا ينتسب إلى أبي الحسن، ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، فإن الانتساب إلى شخص فيه مفسدة. فأهل السنة لا ينتسبون إلا للكتاب والسنة، لا ينتسبون إلى فلان وفلان، ويحاولون أن يرمون بهذه الألقاب، وهابي جامي فلان، هذا كذب. نحن دعاة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسمي أنفسنا أهل الحديث نسبة إلى أهل الحديث، ونسمي أنفسنا أهل السنة، ولا نقول لا جامية ولا بازية ولا ألبانية ولا ربيعية ولا ولا ولا، وهذه من الأكاذيب.
خلاص يا أخوان، وشهد شاهد من أهلها، بل شهد أهلها. هذا الأهل، هذا الذي يقول الشيخ ربيع، خلاص احفظوا هذا الجزء، نسمي أنفسنا أهل السنة أهل حديث، ولا نقول لا جامية ولا بازية ولا ألبانية ولا ربيعية ولا ولا ولا، هذه من الأكاذيب، هذه من الأكاذيب، هذه من الأكاذيب. نعم، واضح، سبحان الله. لكن هل هم يطلبون علما أصلا؟ تعرف لو أنك جبت لهم هذا، هل واحد سيترك أيضا ما يقوله؟ أبدا. كما قلنا، أهل الأهواء ليست آفتهم في نقص الحجج، إنما آفتهم في الانقياد لها. ولهذا شوف، اجمع ألف دليل، ما في فائدة. طيب اسمع، ما أسمع، طيب أخ، انتهت المسألة خلاص. نعم.
والذي ينسب أهل السنة إلى فلان وفلان فقد ظلم وافترى، لأن إن شاء الله أهل السنة لا ينتسبون إلا لكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحترمون العلماء لأنهم تمسكوا بكتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لذوات أنفسهم. ومن خالف من العلماء منهج أهل السنة والجماعة لا يرفعون لمخالفته هذه رأسا، إن كانت من المخالفات التي يعذر فيها عذروه، وإن كانت من المخالفات العقدية أو المنهجية التي يتبع فيها ويعاند ينسبونه إلى البدعة.
نعم.
سئل حفظه الله وشفاه: ما رأيكم في كتاب مدارج السالكين للإمام ابن قيم الجوزية، وهل عليه مؤاخذات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فأجاب: أنا لا أذكر الآن أن عليه مؤاخذات، يعني ناقش الهروي رحمه الله وشدد عليه، ناقشه وقال له فتحت بابا للزندقة،
يقصد كلام ابن القيم ليس كلام الهروي، نعم،
وقال له فتحت بابا للزندقة قول الزنادقة، ثم اعتذر له ووجه كلامه توجيها جيدا. لماذا؟ لأن حياته كلها جهاد لأهل البدع ولأقرب أهل البدع لأهل السنة، وهم ولأقرب أهل البدع لأهل السنة،
يعني حارب الأشعار. وظن مرة وقد مر معنا كتابه الماتع وهو ذم الكلام وأهله، فهذا كتاب جامع فيه من الآثار السلفية ما صار به موسوعة، لكنه ليته رحمه الله ما كتب هذا الكتاب في المنازل، ليته ما كتبه، سبحان الله.
كم حاربهم وحاربوا
مخالفات فيه من الحرفات، نعم، فيه من الغلو، نعم.
كم حاربهم وحاربوا وألف كتاب الفاروق وألف كتاب ذم الكلام وألف وألف، فإذا كان يكفر من ينكرون الاستواء كيف يتصور بأنه يؤمن بوحدة الوجود؟ هذا الذي حمل ابن تيمية وابن القيم على إبعاد هذه التهمة عنه، وإن كان كلامه فيه ما يفتح باب الزندقة، لكن هذا في منازل السائرين،
يعني
ليس في
ما أحسن التعبير، تكلم بأساليبهم لا بأساليب أهل السنة، نعم.
لكن هذا في منازل السائرين ليس في مدارج السالكين، فيه أي المنازل شيء من الجبر في كلام الهروي رحمه الله، شيء من الجبر على الطريقة الجبرية، وأتي من التصوف رحمه الله. كانت الصوفية في عهده في حرب ضد الأشاعرة ومع أهل الحديث في الجملة في كثير من القواعد التي يختلفون فيها مع أهل البدع، كانوا يؤيدون هذا الإمام رحمه الله في حربه على الأشاعرة في أبواب الأسماء والصفات وفي غيرها. ثم دخل الخلل في التصوف، وكما يقول الشافعي رحمه الله: إذا دخل الرجل في التصوف أصيب بالجنون، أو كما قال، فلا بد أن يصيب التصوف الإنسان بلوثة، نسأل الله العافية. هو بدأ يتخبط بسبب صحبته للصوفية وتعاونه معهم، وهذا فيه عبرة، والله فيه عبرة، مخالطة أهل البدع ومعاشرتهم تؤدي إلى نتائج وخيمة جدا.
جزاه الله خير.
سئل الشيخ حفظه الله تعالى وشفاه: ما رأيك في كتاب القطبية؟ فأجاب: هذا يسألني عن كتاب، والله أعلم ما هو قصده، هل يقصد أن يستفيد وإلا قصده الفتنة؟
ولا قصده الفتنة، يعني يسأل عن كتاب القطبية، هذا يريد أن يستفيد ولا يريد فتنة؟ الله أعلم، لأن بعض الأسئلة كذا، يعني قد يريد أصحابها فتح ملف من الفتنة وليس إرادة تعلم الحق. نعم، أنا أقول لك سواء قصدت هذا أو ذاك خذ البيان. ها،
كتاب القطبية كتاب نافع، كتاب نقل أقوال هؤلاء بأمانة وبين ما فيها من الخلل، فعلى هؤلاء المنتقدين أن يتوبوا إلى الله وأن يخضعوا للحق وأن يتركوا الغطرسة والكبرياء، وعلى من يشجعونهم على المضي في الباطل أن يتقوا الله في أنفسهم. هذا انتقد بحق، إذا كان عنده أخطاء فبينوها بالأدلة لا مانع، أما فقط يهوشون على الكتاب هكذا، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهان في كتب سيد قطب ولا تجد من الإخوان والقطبيين من يذب عنهم ويذب عن هؤلاء، هل هؤلاء أفضل من الصحابة؟ هل هذا الغضب كان لأصحاب محمد؟ تغضبون؟
لا، مع ذلك نقول نحن نحبه من أعماق قلوبنا، مع هذا نقول هذا الكلام، ولهذا ما يجتمع محبة سيد قطب ومحبة الصحابة في قلب رجل مؤمن، هذا الرجل يبغض، هل يكون في قلب سلفي محبة سيد قطب؟ هاتوا يا أخوان حتى أريد شبهة، حتى يا أخوان كيف علم رجل ما عند سيد قطب من ضلالات وانحرافات، طعن في أنبياء، طعن في صحابة، اشتراكية، جهمية، وجودية، لا علم ولا دراية ولا شيء من هذا، تكفير، تفجير، تجهيل، ومع ذلك يحبه؟ يحبه لماذا طيب؟ ماذا؟ على ماذا يحبه؟ ما الذي يمكن أن يحب السلفي فيه سيدا؟ لأنه لو عشر كتب في منهج السلف ثم ظل في آخر حياته فهو حبه يبعض المحبة، أحب في 10 كتب وأبغض في 10 كتب. فين الورقة التي كتبها سيد قطب نصرة للسنة ضد أهل البدعة؟ ورقة. حتى يقول محمد إسماعيل: هذا الرجل الذي عاش سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، بل يقدم مثالا لمن يا أخوان؟ للشباب في علو الهمة. ويواصل عفاني هذا الكلام نفسه. نعم.
تغضبون لمن انتقدوا بحق ولا تغضبون لمن افترى عليهم.
افتري عليهم ولا تغضبوا لمن افتري عليهم. نعم.
هم أفضل الأمم بعد الأنبياء، هذا دليل واضح كاف لإدانة هؤلاء بالضياع. عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن ينصروا الحق وأن يأطروا إخوانهم على الحق أطرا، أن يقولوا: نحن قرأنا هذا الكتاب فوجدنا الكتاب صادقا فيما كتب. فعليكم أن ترجعوا، لأنكم الآن تقودون شباب الأمة، تقودونهم إلى الهاوية، تقودونهم إلى الباطل، فهذا الذي يجب. وكم لهم النظراء، مدارك النظر فيه نصائح، فيه بيان على من انتقدوا فيه أن يرجعوا إلى الحق، على من انتقدوا فيه أن يرجعوا إلى الحق. ليسوا أنبياء، ليسوا معصومين، ليس واجبا على الأمة أن تخضع لهم وتمشي في ركابهم. هذه أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن لم يوجد فيها أمثال هؤلاء صاحب القطبية وصاحب مدارك النظر ويقول لأهل الباطل هذا باطل.
يعني الكتاب نفسه جيد وكذا، ومؤلفه كان العلماء يثنون عليه، لكن له مؤاخذة عليه بعد ذلك. نعم نعم.
ويقول أهل الباطل هذا باطل فاتركوه، فمعناه أن الأمة قد انتهت، ولكن لا تنتهي إن شاء الله هذه الأمة ولا تنتهي هذه الطائفة، فهذا شرف لهم والله أن يعلنوا الحق ويدينوا أهل الباطل بالباطل. وليكن كل مسلم هكذا يتحلى بهذه الأخلاق الفاضلة، ذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذب عن منهج الإسلام الحق، رد الباطل وقمعه وقمع أهله، هذا الذي يجب. أما الإرهاب،
رد الباطل وقمع وقمع أهله، هذا الذي يجب.
أما الإرهاب الفكري، يعني كتاب يقول كلمة الحق ويصدع بالحق وتثار حوله الضجة والتحذير والترهيب والإرهاب، فنعوذ بالله. هذا يدل على أن كثيرا من الأمة إلا من سلم الله انحدر إلى حضيض الحضيض. معناه أن هذا الصنف لا يريد الحق، معناه أنهم يقدسون الأشخاص فقط، ما هم أصحاب مبادئ ولا أصحاب مناهج سليمة، أسلموا عقولهم للشيطان.
نعم.
سؤال الشيخ حفظه الله: ما رأيكم في كتاب التوحيد للزنداني، وهل تنصحون بقراءته؟
هذا كتاب في اليمن مشهور مقرر عندهم، وهو تحت مسمى كتاب التوحيد لعبد المجيد الزنداني اليمني. نعم.
أجاب حفظه الله: هذا الرجل أعطاني هذا الكتاب هنا في مكة وأنا أدرس في مرحلة الماجستير في جامعة أم القرى آنذاك، وقال: ما رأيك في هذا الكتاب؟ فقلت له: هذا الكتاب أثبت فيه توحيد الربوبية.
أثبت فيه توحيد الربوبية. أين توحيد العبادة؟
أين توحيد الأسماء والصفات؟ فسكت.
نعم، يعني هذا الكتاب أنت بنيت على توحيد الربوبية، الخالق الرازق المحيي المميت، عظمة الرب سبحانه وتعالى كذا كذا. أين توحيد الألوهية والتعرض لذلك؟ وأين توحيد الأسماء والصفات والتعرض لهذا والرد على الفرق التي خالفت في هذا وذاك؟ أين هذا؟ قال فسكت. نعم.
ثم سافرت إلى اليمن أنا وبعض الأصدقاء وقابلناه هناك وأثرت معه القضية، فقلت له: أنت اقتصرت في كتاب التوحيد على توحيد الربوبية فقط، والرسل جميعا ما بعثوا إلا بتوحيد الإلهية، لأن الناس كلهم في كل زمان ومكان مسلمون بتوحيد الربوبية، وإن كان يتظاهر
مسلمون بتوحيد الربوبية،
وإن نعم. كان يتظاهر
يعني من جهة تقرير التوحيد هذا يقررون في كل زمان. نعم.
وإن كان يتظاهر الشيعيون بإنكار توحيد الربوبية لكنهم كذابون والأحداث تبين كذبهم.
نعم، انتبهتم؟ يعني أن من أنكر الربوبية كون الله خالقا وكذا أن هذا مكابر أصلا وأنه لعاب، وربما يريد الانتفاع بدنيا بعض الناس فيظهر مثل هذا الاعتقاد، وإلى فالفطر تدل على أن الكون له خالقا. نعم.
فما رأيك أن تضيف إلى هذا الكتاب الكلام على توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات؟ فقال: اكتبوا موجزا وكتاب الآن تحت الطبع في مصر، وأنا سأرسل بهذا الملحق ليتم طبعه مع الكتاب.
قال يعني هو يقول لهم اكتبوا موجزا وكذا اللي تريدونه، وأنا سأرسله ليطبع مع هذا الكتاب لأنه يطبع الآن في مصر. طب ما تكتب أنت؟ طيب نعم.
قال الشيخ ربيع: فكتبت أنا فصلا في توحيد الألوهية وفصلا في توحيد الأسماء والصفات موجزا جيدا فأعطيناه وهو يذكر أنه أرسله، ثم جاء الكتاب فرأيتهم قد جعلوا كلامي أشلاء ضمن هذا الكتاب، يمكن حذفوا منه ما حذفوا، وإذا وضعوا قطعة هنا وقطعة هناك ضاع وأصبح لا جدوى في ذلك.
سبحان الله، يعني ما في صدق في هذا. لو في صدق في هذا، لو في صدق في هذا كان هو هذا الذي كتب، كان يكتب. نعم.
يتهرب الزنداني من الصدع بتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات لأن الإخوان المسلمين لا يريدون أن يواجهوا
مثل ما وضع حسن في كتابه التوحيد، كلاه كتاب اسم التوحيد، وضع كلام سيد قطب والمودودي وكذا. فلما ذكرت له في مجلسي معه هذا الكلام، فأين التوحيد وأين، قال أنا كتبت كتاب التوحيد وكذا، قلت الذي جعلته على منهج سيد قطب والمودودي وكذا، قال وماذا في سيد قطب والمودودي وهذا، ثم قال حذفت ذلك بعد هذا، يقول حذفته مع أنه إيه ما عنده إشكال في سيد قطب الموجود. ثم في اليوم الثاني وأنا مع أحد طلابه وأحكي له ما حصل، إذا بهذا الطالب وطالب آخر هم الذين حذفوا هذا أصلا. نعم هو بوصية منه، لأن هذا قد يشوش على صورته من جهة سياسية، فهم الذين حذفوا هذا ووضعوا بدله كلام أهل العلم وليس هو الذي حذفه. صحيح أنه نعم طلب منهم، لكن طلب منهم طلبا ليس لأن هؤلاء ضلاله بيرجع عن هذا، ولا هو نفسه يقول لي هذا وأسمعها منه، وإنما هذا سياسة حذفه سياسة. فأنا أقول صاحب الشيء ما يترك أحد ما ينوب أحد عنه، خطئي أنا الذي أرد عنه، منهجي أنا الذي أنشره، ما يعبر أحد عني، هذا صاحب القضية. إنما طيب اكتبوا لي بس شوفوا يعني، طيب إن شاء الله نشوف نبحث، لا يمكن يأتي البحث أصلا. نعم نعم يا يحيى إيش فيه؟ لا لواحد آخر كاتب يعني. نعم جيد. نعم نعم كتب العلماء لكن مكتب طيب. نعم.
لأن الإخوان المسلمين لا يريدون أن يواجهوا أهل البدع والضلال.
يتهرب الزنداني. نعم.
يتهرب الزنداني من الصدع بتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، لأن الإخوان المسلمين لا يريدون أن يواجهوا أهل البدع والضلالات بأن عندكم شركيات وعندكم بدع وضلالات، لا يريدون هذا، يريدون أن يكسبوا الناس الزيدي والرافضي.
نعم كما قلت لكم هذا الهدف يا إخواني، الكلام في أي مسألة فيها خلاف ستنفر كثيرا من الناس، فلهذا هؤلاء يجعلون منهجهم فوق الخلاف، ففوق الخلاف توحيد الربوبية. ولهذا تجد التبلغيين عندهم أصول ستة منها التوحيد، هو يقول التوحيد، لكن تقرأ لهم فإذا بالتوحيد توحيد الربوبية. عندهم السنة، لكن السنة تقرأ لهم إذا بالسنة هذه هي السواك والعمامة. عندهم إكرام الضيف وتقرأ لهم إذا هو إكرام التبليغي. عندهم الصلاة من أصول الستة، الصلاة التي وقتها حسب كل بلد من البلدان ولا يخالفون. نعم.
يريدون أن يكسبوا الناس، الزيدي والرافضي والشيعي والخارجي والصوفي والقبوري إلى آخره، كلهم يجمعونهم في صعيد واحد ليصلوا إلى سدة الفتن.
نعم. ألم يقل إمامهم حسن بن هذا الكلام؟ هذا رجل دعوته ماذا؟ ها؟ حقيقة صوفية ودعوة سلفية وما أدري إيه وإيه؟ إيه الصوفية وإيه السلفية؟ ونفس الكلام يقول القرضاوي، يعني ما أحوج جفاء السلفية إلى روحانية الصوفية، وما أحوج تجاوز الصوفية إلى ضبط السلفية، يعني عايز يزوج الصوفي لمن؟ للسلفي، يحصل تزاوج. فجفاء السلفية نريد أن ندخل عليها روحانية الصوفي، وتجاوز بقى الصوفية والشطحات نريد أن نضبطها ب طبعا عندنا ناخذ السلفية وخلاص. السلفية مين اللي خلى السلفية فيها جفاء؟ تقصد بالجفاء ماذا؟ كلام في الفرق والجماعات، تقصد الكلام في العقيدة، تقصد يعني أي جفاء في السلفية؟ رجل يقارب 100 سنة وما أدري كيف يكتب. أنا لو أقول جفاء سلفية أقول الدليل. نعم روحانية السلفية أقول الدليل. أين الروحانية في السلفية التي ليست موجودة في الصوفية وهي غير موجودة في السلفية؟ وأين الجفاء في السلفية؟ أين؟ نعم
سؤال حفظه الله. الآن هذا الكتاب مذاهب معاصرة ندرسه في المدرسة فما موقفنا منه؟ فأجاب والله إذا أجبرتم لا والله إذا أجبرتم لا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يفهم منكم يقدم الملاحظات لمدير دار الحديث ويقول له هذا الكتاب عليه من المآخذ كذا وكذا وهو مسؤول أمام الله عز وجل. أما أنا فهذا هو رأيي في كتب محمد قطب، رجل ليس بعالم يكتب في الشريعة وفي العقيدة وفي المنهج إلى آخره، رجل ليس بعالم ثم صار إماما عند الناس عند الجهال، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أنا أتألم لما يتكلم في لا إله إلا الله ويأتي بتفسير من عنده لا يقوله السلف ويحمل لا إله ويحمل لا إله إلا الله ما لا تحتمل
على ما كان يفسر أخوه. نعم.
ثم يقرن سيد قطب بابن تيمية وابن عبد الوهاب، ما الذي جعله يلحقه بهم يا أخي؟
هذا عمق الإخوانية في المملكة ويعتبر هو شيخ رؤوس هؤلاء القطبيين في المملكة. نعم.
رجل مبتدع ضال غارق في البدع والضلالات وهؤلاء أئمة سنة، ما الذي يوصل سيد قطب إلى مراتبهم؟ سئل حفظه الله ما رأيك في كتب بعض المفكرين مثل سيد قطب ومحمد قطب وغيرهما؟ فأجاب نحن نحذر من كتب هؤلاء أشد التحذير، فإنها أخطر من كتب التصوف، لأن التصوف الناس في هذه البلاد ينفرون منه، الرفض الناس ينفرون منه، لكن هذه لبلاغة أهلها لأساليبهم الأدبية الماكرة دسوا كثيرا من الضلالات كالتكفير والطعن في الصحابة وكرأي الجهم بن صفوان وآراء المعتزلة وكثير من أفكار الغرب الملحدة دسوها في كتاباتهم. فنحن ننصح شبابنا ونحذرهم ونقول يجب على أهل المكاتبات جميعا المكتبات جميعا إن كانوا سلفيين ويحترمون المنهج السلفي وأهله أن ينظفوا مكتباتهم من هذه الكتب التي أضلت كثيرا من شباب الأمة، الذين لو سلموا من هذه الكتب لرفع الله بهم راية السنة وراية الإسلام.
لكن للأسف الشديد مثل هذا المنهج يا إخواني غزا وبكل أسى وأسف غزا كثيرا من أبناء المملكة وأبناء الخليج الذين كان الأصل في هذه البلدان منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الذي ظهر فيهم وعندهم من أول دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الإمام المجدد. ولكن للأسف لما دخل هؤلاء القطبيون إلى هذه البلاد لوثوها، ولما دخلت هذه الجماعات الوافدة إليهم دنسوا هذا المنهج وغيروه وأحدثوا فيه ما أحدثوا، أمثال محمد قطب وأمثال مناع القطان وغير هؤلاء في هذه البلدان فأفسدوا كثيرا. ولهذا شوف كثير من أبناء المملكة كلهم حزبيون وإخوان، إلا من رحم الله عز وجل ممن هم على منهج السلف الحقيقيين. ويعني أخشى أن يعني أو أرجو أن أكون مبالغا إذا أنا قلت السلفيون هناك بحق قد يكونون كعدد السلفيين هنا بحق، أقول قلة بالنسبة لغيرهم، السلفيون بحق قلة بالنسبة لغيرهم قلة. يعني خذ مثالا سريعا لا أقصد به حصرا، يعني خذ مثالا سريعا تجد من الدعاة الذين مثلا على منهج السلف من الذين لهم قبول في وقت ما صالح على الشيخ عبد السلام برجس، تعال بقى في المقابل في الوقت الذي كانوا هم يدرسون فيه الشيخ عبد السلام الشيخ صالح، تعال بقى في المقابل سلمان صفر عائض الطريري العمر الدويش كثير لا تستطيع أن يعني تستوعب هؤلاء، والأعداد الغفيرة كلهم تأثروا بهؤلاء وانتقاد البلد وانتقاد العلماء، وخرجت الشرائط تتهم العلماء بأنهم لا يفقهون الواقع وغير ذلك.
هذا دليل بسيط ودليل كلي. وفعلا قل أن تجد واحدا في الحرم المدني المكي وتجلس تؤدي عمره هناك على منهج السلف الصالح. قليل قليل أقول قليل بالنسبة لغيرهم، وإن كان الحمد لله في خير، لكن أقول قليل بالنسبة لغيرهم بعدما كانت هذه البلاد مصدرها واحد. لكن من أول حرب الخليج وفتح الباب بقوة على يد سلمان وصفر وأمثال هؤلاء الذين كان لهم رواج، وإلا قبل هذا كان العلم محصور في العلماء غالبا غالبا كان محصور في العلماء. نعم.
سؤال الشيخ حفظه الله: بيع كتاب هو بعنوان انصر أخاك ظالما أو مظلوما ونظرات سلفية في أراء الشيخ ربيع، فهل رددتم على هذا الكتاب؟ فأجاب حفظه الله: ما رددت عليه لأنه أحقر من أن يرد عليه، لأنه أولا قد يكون هذا الكاتب يهوديا، قد يكون نصرانيا، قد يكون شيوعيا، قد يكون بعثيا، قد يكون من أي دين، قد يكون من أي نحلة، وأراد أن ينصر أهل البدع على ربيع، لأن إن شاء الله دعوة ربيع هي دعوة إلى المنهج السلفي. فاحتقارا له ما رددنا عليه، رد عليه بعض الناس جزاهم الله خيرا، تبرع رجل اسمه أسامة القوصي ورد عليه من خلال أشرطة وبين.
هذا كان زمان أسامة القوصي، هذا كان زمان، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات، لكنه منتكس ضال مضل منحرف الآن، ما عاد لا حتى إخواني ولا تبليغي، وهذا تحرري خرج. حتى يتكلم عن شيخ مقبل الذي كان قادته أولا، يقول يعني رجل هناك في اليمن يرعى شوية غنم، رحت هناك، هذا رجل خلاص يعني، ما الله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية.
نعم. ورد عليه من خلال أشرطة وبين، قال: قد يكون هذا الكاتب يعني هو مجهول، وقد يكون شيطانا، وأنا أزيد أقول قد يكون رافضيا أو أسوأ من الروافض، فهو جاء بهذا الحديث وهو من أشد الناس مناقضة ومصادمة لهذا الحديث، فانصر أخاك ظالما أو مظلوما كان مبدأ جاهلية، ينصر أخاه قد يكون ظالما وقد يكون مظلوما. أما صاحب هذا الكتاب فنصر الظالمين الذين طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في بعض الأنبياء، وقالوا بالحلول ووحدة الوجود، ونصر أذناب هذا الصنف الظالمين الذين أساءوا وأهانوا المنهج السلفي وأهله، فما ذهب ينصر إلا الظالمين، فتبا لهذا الكذاب وملأ كتابه بالأكاذيب، وهو أحقر من أن يتصدى للرد عليه، لأنه يحمل في طياته أكاذيبه عند الرجال لا عند الببغوات ودعاة الباطل وأنصار الباطل الذين أعيتهم الحجج فلجأوا إلى الأكاذيب والإشاعات، وهذا من ثمار الحزبية التي نبدع أهلها.
نعم. فهذه بعض الأسئلة في الأشرطة والكتب والأشخاص، وهي أجوبة نافعة ولله الحمد والمنة. وبهذا نكون قد أتينا على خاتمة هذه الدورة المباركة العلمية 35 بعد 100. أسأل الله عز وجل أن يقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. هو لا له لعله يقصد يعني هذا كان في الجاهلية، يعني لما كان هؤلاء ينصرون، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لعل الشيخ يقصد أنه منهم هم كانوا ينصرون الظالم، وليس على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بردعه عن الظلم وليس إعانته، وما أهل الجهلية فكانوا يعينونه، وكان منهم أحيانا نصرة المظلوم الحقيقي. نعم. أي نعم، لكن ينصرونه بباطل. الصحيح هو قال برضو انصر أخاك ظالما مظلوما، لكن تفسيره بقى، التفسير الذي وضعه النبي غير التفسير الذي كان عليه الجلية. أهل الجلية ينصرون بحق وبباطل. النبي لما قال انصر أخاك ظالما مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، هذا واضح، كيف ننصره ظالما؟
قال أن ترده عن ظلمه أو ترضى عن ظلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم.